رحمتي
دستورا دستورا زين أم فرح به الملايين دستورا دستورا زين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم في لقاء خاص بنقول فيه نعم للدستور وبنعلم على الدايرة الزرقاء. معنا ضيوف كرام نشرف ونسعد ونتعلم منهم. أستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
مش هنقول تعريف، أنتم أعلام بمجرد الاسم وبمجرد الصورة يعني.
الله يكرمك.
دكتور محمد عبد السلام، مرحبا بحضرتك.
حياك الله وبارك الله فيك.
أستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أهلا بيك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
شيخنا وحبيبنا دكتور جمال عبد الهادي، أهلا بحضرتك.
مرحبا بك يا سيادة الأستاذ.
دكتور محمد، أنا سريع يعني مش هناخد وقت. إحنا الآن بنخاطب مشاهدي القنوات الدينية وهم في الأصل مؤيدين للمشروع الإسلامي ومناصرين للتيار الإسلامي، وغالبا هيقولوا نعم للدستور موافقين اللي بيشوفونا الآن. لكن القضية إن أنا لي هدف إن إحنا تشجعونا وتوضحوا لنا فكرة أنا عايز منه إيه. هل هو مجرد انه يروح ويصوت بكره ويقول موافق ويعلم على الدايره الزرقاء عمل اللي عليه، ولا لا دي مش المرحله دي، مش عايزه كده. احنا عاوزين المشاهد بتاعنا يتحول الى ماكينه اعلاميه، قناه فضائيه، يبقى هو زي الرحمه زي الحافظ زي غيرها من القنوات، بكره مش يوم يروح يصوت ويرجع يشرب شاي ويتغدى ويقول انا عملت اللي عليا، لا هو نفسه يتصل بناس ما كانتش هتنزل ينزلها، يلف ياخد ناس اذا كان عنده سياره ياجر سياره، ياخد بايديه جيرانه وقرايبه. ازاي يتحول مؤيده نعم الى دعاه لنعم وموافق، لانه ده واجب المرحله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمه الله. اما بعد، فهذا ينبغي على كل الذين اختاروا الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية أن يقفوا حراسا للإرادة الشعبية. عينك دائما ينبغي أن تكون على كل خطوة من خطوات هذا المشهد، وينبغي عليك أن تبذل كل ما في وسعك لنصرة إرادة الشعب، لنصرة الدستور، لنصرة الدين.
ما نضمش ليهم اللي جابوا الإسلاميين في مجلس الشعب ومجلس الشورى، هم عددهم دول أكبر شوي.
اللي إيه؟
اللي نصروا الإسلاميين في مجلس الشعب ومجلس الشورى اللي فات.
أنا والله وجهت كلامي في الأساس إلى كل الذين اختاروا.
جميل.
الدكتور محمد مرسي.
طيب.
هذه إرادة. أنت أكيد حين اخترت الدكتور محمد مرسي حفظه الله كانت لك نية في هذا، تبحث وتسعى إلى هدف. هذا الهدف لا يتوقف عند اختياره فقط وانت ترى الفتن العاتية والمؤامرات التي تحيط به. ينبغي ان تحرس ارادتك اولا، ينبغي ان تكون ايجابيا، ان تدعو الناس، ان تذهب مثلا ومعك نسخة من الدستور. اذا عرض عليك احد الكذابين بندا على انه من الدستور قل له والله استخرجه لي من الدستور، هذا هو الدستور. كما فعلوا مع رجل تعرض لي في خطبة جمعة وتبين أن الرجل لم يقرأ شيئا ولم يعرف شيئا، ويقول لك مجلس الشورى الرئيس هو اللي بيعين هو اللي لما وقف على البند الموجود المادة الموجودة وأن هذا منوط بموافقة مجلس الشورى، يبقى مجلس الشورى هو في الحقيقة صاحب الإرادة في هذه التعيينات أو هذا العزل وما إلى ذلك. قال طب ما مجلس الشورى معين. طبعا هذا كلام الناس قالوا أنت باين عليك عبيط، مع أنه هو الرجل كان إيه كان بي في مظهره، لكن تكلم لكي أراك. فأنا بدعو إخواني جميعا.
مخبوء تحت لسانه.
نعم عقله مخبوء تحت لسانه، صحيح. فأنت ينبغي عليك أن تدعو الناس وأن تناقشهم، وكل هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. وعليك أن تذكرهم بالحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنت عارف، أنت تعلم الصادق من الكاذب، كل فريق يتهم الآخر بأنه يكذب، لكن هناك بينات ودلائل تتعرف منها على صدق الصادق وكذب الكاذب. فأدعوك إلى أن تبذل وسعك في هذه المسألة، ولا تتصورن أن هذه هي الخطوة الأخيرة. يعني لو أجيب مثلا، لو استفتى على الدستور في النهاية النتيجة النهائية نعم، الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، أمامنا خطوات كثيرة. خطوات، إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل ثم خرج طريضا، والبديل عن ذلك القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دخل مكة فاتحا بعد الهجرة ب8 سنوات في السنة 8، يعني شوف مسألة، حتى فتحت عليه مكة استغرقت 21 سيحتاج إلى جهد جهيد وإلى خطوات وإلى صبر. وهذا ما قاله لخباب بن الأرت حين أتاه في مرحلة مبكرة من البعثة، وقال له، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، فقلت وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فقعد عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه، غضب عليه الصلاة والسلام، معنى ألا تستنصر لنا يعني ألا تدعو الله عز وجل أن ينصرنا؟ لا، ده لسه الطريق طويل، تطلب النصر من الآن. قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمن الله، أنا بختصر الحديث، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون، يبقى في التأني السلامة، في التأني
شكرا
السلامة.
نعم. شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
دكتور محمد عبد السلام، استكمالا لنفس النقطة، احنا في ناس هتعزف عن الذهاب إلى التصويت، واحنا بنقول لمشاهدينا حركوهم وهم قادرون على ذلك، يقدروا يحركوا، كل مشاهد قادر يحرك 3-4 ما كانوش هيروح، هيشجعهم بالقول والفعل. عاوزين نوضح له بعض الأمور الشرعية اللي لازم يقولها لهم. هيقول له انت مطلوب في شهادة، فإن قعدت عن الشهادة لعلك تصبح آسم، أو غير ذلك من الحجج اللي نقوي بيها المشاهد عشان يخاطب الكسالة ويحركهم إلى صندوق الانتخابات غدا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحقيقة يعني هذه التوجيهة أو هذا التوجه بالنسبة لاستكمال النقطة التي تكلم فيها شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى حول الأرضية التي يتحرك بها المسلم في هذا المقام أو المقبل على هذا الأمر. البعض يقول أن هذه لا تعد شهادة، لابد أن يعلم أن القضية باتت معلومة لدى الكثير، لا أقول لدى الجميع، أن القضية قضية صراع بين حق وباطل، والحق له أهله والباطل له جنده، ولابد للمسلم أن يستحضر أصل هذه القضية ليعلم كيف سيتحرك، وأن هذه القضية باتت ملزمة لكل مسلم الآن بعد أن رفع الله عز وجل بفضله ومنته الآثار والأغلال عن الأمة، فأصبح كل مسلم بالغ عاقل مكلف الآن بأن ينصر دين ربه وأن يسعى إلى تحقيق تحكيم الشريعة لإعلاء الحق وإظهار النور لهذه الدنيا من خلال هذه الشريعة السمحة التي كما تحمي حقوق المسلم فهي أيضا تحمي حقوق غير المسلم. هذه قضية لابد أن تكون لدى كل من بات بنية وبقصد أن يتوجه لنصرة هذا المشروع، لابد أن يستحضر النية أولا، ثانيا لابد أن يعلم أن هذا الأمر هو بمقام الشهادة، لأن القضية قضية صراع والصراع يتطلب فهم صورة الصراع، وأن هذا الصراع لابد له من سنن تمضي لله عز وجل فيه، وتمضي بهذه السنن إلى الطريق الطبيعي. ومن هذه السنن أن الطريق لابد أن يعلم أنه طويل، وأن عليه من العقبات والصعوبات ما لا يجب تجاهله أو نتصور أن نتعجل على الله كما بيّن شيخنا في الحديث الذي ذكره، ولكنكم تستعجلون. لابد أن نستحضر أن الأمر يتطلب منا بذل، الله عز وجل يمضي هذا الكون بهذه السنن، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه سنن، لابد من البذل، لابد من التضحية، لابد من الصبر، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يبقى لابد أن يعلم لدى الجميع أن هناك طريق، هذا الطريق ليس بالقصير، يحتاج منا إلى بذل، ويحتاج منا إلى صبر، ويحتاج منا إلى صبر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون؟ يبقى لابد أن نستحضر هذه الأصول قبل أن نقدم على هذا الأمر، حتى نعلم أننا في حالة استنفار. وأعني الكلمة أن كل مسلم يلزمه الآن أن يعلم أن بهذا الرفع من الله عز وجل بتنحية رؤوس الظلم وإمضاء سنته مع الظالمين حول هذه الأرض الطيبة المباركة، أن هذه المنة تستلزم منا همة ويقظة واستحضار لهذه السنة، لينظر الله كيف سنتصرف، كيف سنعمل، فينظر كيف تعملون. وفي الآية الأخرى في سورة يونس: لينظر كيف تعملون. يبقى لابد أن نعلم أننا في استنفار. يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين سبحانه جل في علاه. إذن لابد من استحضار هذه القواعد الراسخة قبل أن أمضي في أمري. إذا استحضرتها واستحضرت النية أن عمل الله، واستحضرت أن هذه شهادة لإمضاء مشروعك الذي تجاهد من أجله، لازمك ذلك أن تبث هذا إلى الآخرين.
جزاك الله خير.
ولا تكتم الشهادة.
شكرا دكتور محمد. دكتور عبد الرحمن، إذا جهزنا النية وضبطنا النية وهندعو إخواننا وجيراننا وقرايبنا وزملائنا لأن هم يتحركوا غدا للتصويت، وغالبا هنقول لهم علموا على الدائرة الزرقاء. البعض قد يبذل مالا،
غالبا قطعا احنا قطعا هنقول لهم علموا على الدائرة الزرقاء
قطعا بالتأكيد.
بارك الله فيك.
طيب البعض قد يبذل مالا، والبعض قد يبذل جهدا او وقتا، والبعض لو عنده سيارة، البذل هنا ده يعني مأجور له حسنات، ولا احنا بنخاف نجيب سيرة الحسنات في الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة احنا مطالبين انه هذه الأمة تعرف هي رايحة فين، لانه اذا عرف الانسان هو رايح فين واستبان له السبيل اندفع اليه بحب وبرغبة، وهذا هو المطلوب. احنا لا ندعوهم الى مصلحة ذاتية، ولا ندعوهم الى حرب ضد الناس، نحن ندعوهم الى ما فيه خيرهم في صالحهم في الدنيا وفي الآخرة، في عاجلهم وفي آجلهم. هذا هو الأصل، هذا الدستور الجديد الذي ندعو الناس إليه. لازم إخواننا يبقوا حريصين أنهم يكونوا قرؤوا أولا، وأنهم يبقوا عارفين أن مصالح الأمة مترتبة على إقرار هذا الدستور. الضعفاء الناس، الفئات المهمشة، الفلاحين، العمال الزراعيين، العمالة غير المنتظمة، ذوي الإعاقات، الطفل، المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، المرأة العاملة، الفئات الأضعف في المجتمع، العمال إلى آخر، هؤلاء سيجدون لأول مرة حقوقهم كاملة في هذا المشروع. لازم يقتنعوا أن حقوقهم هنا، والإنسان إذا عرف أن حقه هنا فمن واجبه شرعا أن يسعى لأخذ هذا الحق، ولا يترك الذين يدلسون عليه يحرفونه عن طلب حقه. من واجبنا الآن أن نعرف الأمة أنه في هذا الدستور ستكون حريات الناس التي ولدنا بها، كما قال سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا الاستعباد السابق، هذا الحالة التي عانينا منها جميعا، من القبض على الناس بغير موجب، من إلقاء الناس، إلقاء التهم على الناس بغير حق، من سرقة الأموال ونهب أموال البلاد والعباد، من تضييع ثروات البلاد، من رهن قرار الأمة لعدوها، كل هذا سيتغير إذا ذهبنا لنقول هذا الدستور. نعم، لازم الأمة تعرف كذا، ولازم يعرف أنه إذا قعد عن هذا فهو يعرض أمته ويعرض مستقبل الأجيال لهذه ليبقى في هذا المربع الخانع الخاسر. وبالتالي هل له أجر؟ بكل تأكيد له أجر، لأن فيه هذه ليست مصلحة خاصة. أنا إذا سعيت في مصالح الخاصة فلي أجر، فإذا كانت المصلحة متعدية إلى آخر زاد الأجر، فإذا كانت المصلحة تتعدى لنفع الأمة فهذا هو الأجر الأعظم. الأجر الأعظم هو أن تكون هذه المصالح متعدية إلى الأمة كلها. بل دعني أقول إن بإقرار هذا الدستور الذي يحمل كل هذه المعاني الكريمة، والذي بموجبه إن شاء الله تطبق الشريعة، والذي بموجبه ينال الناس حريتهم وتتبدأ الأمة في التقدم، ستعز مصر. وإذا عزت مصر عز العرب، وإذا عز العرب عز الإسلام، وإذا وجد هذا الأمة كلها في تقدم. فهل تقول لي إن الذي يدرك هذه المعاني إذا اجتهد في سبيلها لا ينال حسنات؟ إذا كانت الحسنات لا تنال من رفع الأمة ودفعها جميعا إلى ما فيه الخير، فمما تنال الحسنات؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، لأنه يتعدى نفعه إلى أرملة ومسكين، فما بالك بالساعي لرفع الأمة كلها إلى الأمام ودفعها إلى ما فيه الخير؟ هذا كالمجاهد في سبيل الله، هذا أعظم أجرا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا بقول يا أخوانا، القضية مش أنه تعالى تعالى كده بحشد بغير توعية، لا، وعيه وعرفوا أن حقوق الأمة في هذا، وأن مصلحة الأمة في هذا، وأن الذين سهروا على إقرار هذا الدستور وعلى وضعه أرادوا أن يحملوا الأمة من الوهدة من القاع إلى القمة إن شاء الله. هذا الدستور فيه حقك، حق أولادك، حق الأجيال، حق الجيران، حق الرجال، حق النساء، حق المدنيين، حق العسكريين، حق الضعفاء. هذا الدستور بإذن الله مع إقراره تنتقل الأمة إلى مربع الاستقرار والأمن، وهو البداية للرفاه وللتنمية بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن البر، ربنا يكرمك. دكتور جمال، احنا علمتونا انه الواحد لما بيخش الحمام يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، له بها اجر، غفرانك لها وبها اجر، اللهم جنبنا الشيطان لها اجر. وبعدين بنخاف، لما خوفونا كنا بيقولك لا نعم ما بتدخلش الجنة ولا ما بتدخلش النار، وكأنه مش عاوزيننا نربط الفصل بين التصويت والحسنات. واحنا عارفين ان الداعي الى فعل الخير له اجر مثل الفاعلين. فلما واحد اذا كانت، وضح لنا علماءنا انه هذا الامر اللي بيفعله مأجور عليه، اللي هيصوت عن نفسه وبالتالي الداعي عليه مأجور عليه، واذا كان الداعي هيدفع اعداد ان هي هتروح تصوت كانت هتكسل، فلعل الاجر هيزيد. انا عاوز نعظم للمشاهدين الاجر اللي هيحصل عليه من هذا الامر، لانه البعض قال لك لا احنا من خوفنا من الاول لا احنا مش هنقول نعم ما بتوديش الجنة ولا ما بتوديش النار، لكن انا بقول انه بتساعد على دخول الجنة، بلاش عشان يعني تبقى مش هي بس اللي هتدخل، بس اي حسن انا بعملها بتعامل معها لانه دي هتوديني، ما هو الميزان هيبقى قد يكون هي دي الحسنة اللي هترجحه، او الناحية التانية قد تكون السيئة اللي هترجح للعكس. ازاي برضو نحض الناس على فعل الحشد للتصويت للدستور وبنعم وعلى الدائرة الزرقاء، لانه فيها اجر فيها فرصة نضيعها ليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحقيقة علشان نحن في لحظات فارقة من تاريخ هذه الأمة، ونحن مطالبون أن نحمي مصر من أعدائها ونعبر بها إلى بر الأمان، وهذا يستلزم يكون عندنا مؤسسات تشريعية ودستورية قوية، سلطة تنفيذية قوية. واعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الدستور وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ويعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يحتاج إلى قوة، مؤسسة الدولة السلطة التنفيذية، مؤسسات أمنية قضائية تشريعية قوية. الدستور وضع لنا خريطة الطريق، أصبح دلوقتي الطريق. والذي يشد اهتمامي أنه هذا الدستور يركز على أن الشيء الذي يلفت نظري اللي هو الدين الإسلام، مصدر التشريع الإسلام، وفي نفس الوقت بالإضافة إلى معنى مبادئ الشريعة الإسلامية والتفصيل فيها، وأيضا بالضبط حقوق المواطنة، وللإنسان حرمة، لعقله حرمة، لبدنه حرمة، لنسله حرمة، محدش يقدر يقتحم عليه بيته بدون استئذان، محدش يقدر يستوقف في الشارع، في تكافل اجتماعي، حق الناس في التعليم وحق الناس في العلاج وحق الناس في المعاشات في عدد السن المتأخر. في شوية مسائل كده بدون النظر عن مؤسسات الدولة دي أعارة التفاتي. ربنا سبحانه وتعالى علمنا، أخذ علينا العهود والمسيق عشان بناء مؤسسات الدولة التشريعية، أخذ علينا العهود والمسيق إن احنا نؤمن بمحمد وننصر محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به ولا تنصرن. أنا بقول دلوقتي لإخواني أهل مصر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حانت الآن لحظة الحسم. أنتوا جريتوا أديلكم كم 6 أشهر، سامح الله من عطلنا 6 أشهر، كان ممكن منذ اللحظة الأولى ان احنا زماننا انتهينا من الدستور ومؤسس، ولكن انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من عطلنا في هذه الفتره وادى الى سفك الدماء واستئساد الباطن مره اخرى، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن فالان الحمد لله ربنا وفق اخواننا في اللجنه التاسيسيه، وضعوا لنا مشروع دستور شهد له القاصي والداني بانه من اعظم من افضل الدساتير التي يعني ان شاء الله ستحكم حياه الشعب المصري، وان كان قابله ممكن الناس يعترضوا على شيء بعد ذلك. فانا اقول اذا نحن نؤمن بمحمد وننصر دين محمد وامه محمد ونصره الدستور، اوفوا بالعقود. هذه القضيه انك تخرج وتقول نعم يا ربنا، وما كان لي ان استفتي على هذا الدستور. انا بكررها دائما، انا بستحي ان اقول لربنا سبحانه وتعالى لا، دي تبقى مصيبة سودة. ربنا صلى الله عليه وسلم احنا بنقول ربنا نعم غفرانك ربنا وإليك المصير، سمحنا ان احنا عطلت سنوات طويلة، الاسلام معطل ولم نسعى لإقامته، ووقف الطاغوت يعني يحارب الاسلام واهله ويجفف منابع الاسلام، وما تحركناش في فصائل العاملين في حقل الدعوة الإسلام تحن وصبروا وقاموا بأداء الواجب. نحن نشف بركة الدعوة هذه التي صبرت وصمدت. لكن أقول الآن يا أخوانا حان الوقت الآن أن نخرج، وتأخذ بيدك كل من تستطيع، تقول لإخوانك وجيرانك زي ما قال فضيلة الدكتور عاطف الآن أن لازم نخرج بكثافة وما ننامش، وفي نفس الوقت يا ريت النهاردة بالليل نقوم قيام الليل، قيام الليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا قم الليل إلا قليلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك. فإذا المفروض قيام الليل، الاستغفار والتوبة، وما نغترش إن إحنا يعني حققنا إنجاز في المرحلة الأولى، إحنا ده بحوله وقوته، وما النصر إلا من عند الله. فلازم نظهر التذلل والعبودية، نقول يا غياث المستغيثين أغثنا، برحمتك نرجو لا تكلنا نفسنا إذا لشريعتك أن تحكم ولكتابك أن يسود. اجمع الأمة على قلب رجل واحد لنصرة دينك وكتابك وإقرار هذا الدستور وفي نفس الوقت لنصرة عبدك محمد مرسي والمؤسسة السياسية. فدلوقتي الرئيس محمد مرسي يعني الحمد لله عندنا رئيس منتخب, عندنا دلوقتي مجلس الشورى هتنتقل إليه التشريعات, وبعدين نحن دلوقتي هنسعى إلى مجلس الشعب. أنا في نفس الوقت هذه ولحظة فاصلة أسأل الله يا رب يتمم بالخير لأني لحظة فاصلة لأن أنا أخشى ما أخشى.
ادعي لنا فرصة قبل ما نخرج للفاصل, احنا هناخد فاصل ادعي لنا وانت بتدعي لنا للدعاء.
أنا أقول بس الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسوله, اللهم أصلح ذات بيننا, اللهم انصر دعوتنا وبارك أخواتنا وفق قادتنا وفق قادتنا وفق قادتنا, أصلح ذات بيننا, أصلح فساد قلوبنا, اجمع شملنا, وحد صفنا, احقن دماءنا, لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا, اجعل بأسنا على عدونا, اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين, اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن, برحمتك ارحم ارحمنا, نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, إذا لشريعتك أن تحكم, إذا لشريعتك أن تحكم ولكتابك أن يسود. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوب شعب مصر على الحق يا رب العالمين. يا مصرف القلوب أبصار صرف قلوبهم إلى طاعتهم, خذهم بنواصيهم إلى الخير, خذ بنواصيهم إلى الخير, قهرهم قهرا يا رب العالمين للانتصار لدينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك يستغيثون, لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين وأصلح لهم شأنهم كله, خذ بنواصينا الخير, لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا, لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا, لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا, لا تسلط علينا بذنوبنا من خافك فينا وارحمنا. اللهم من أراد مصر وشعبها ودينها بخير فوفقه لكل خير, ومن أراد مصر وشعبها ودينها بسوء فاقسم ظهره, فاقسم ظهره, فاقسم ظهره, واجعل تدميره في تدبيره, ولأمورنا خيارنا, ولأمورنا خيارنا, ولا تولي أمورنا شرارنا, ولا تؤاخذنا بفعل السفاء منا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا وارحمنا. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أن تنظر إلينا بعين الرضا وعين الرحمه, ارحمنا, ارحمنا يا رحمن, ارحمنا يا رحيم, ارحمنا, لا تعذبنا فأنت علينا قادر, اطبنا فيما جرت به المقادير, وانصر عبدك محمد مرسي والإخوة وكل الذين يعملون من القوى الثورية والقوى الإسلامية وغيرها والوطنية الذين يسعون لحماية مصر من أعدائها والعبور بها لبر, وفقهم لما تحب وترضى, خذ بنواصيهم إلى الخير, خذ بنواصيهم إلى الخير. اللهم عراك بمن أراد أن يفتت وحدتنا وأن يجهد صورتنا, عليك بكل من تعامر على أمتنا, ونسألك يا مولانا أن تنصر عبدك محمد مسري, أن تسدد رميه, أن تعضده, أن تناصره, بك يصول وبك يجول وبك يعمل. اللهم رب السماوات السبع وما ضلت, رب الأرضين السبع وكم شهدين ما ضلت كله, ولإخوانه ولأبناء مصر المخلصين جارا من شر خلقك أجمعين, أن يفرض أحد منهم عليهم أو علينا أو أن يبغي عليهم أو علينا, عز جارك وجل ثناؤك علينا, وأن يحفظ علماءنا الذين يعني نحن بنقول الآن ما يجيبش العلماء بيخيرونا فضلت شقة, لا مش مفيش خيار, أنت مش مخير, أنت الآن تقول سمعنا وأطعنا, لأن علماء الأمة هم الذين نستمع إليهم, قالوا لنا الدستور يحقق يعني الجانب الأعظم مما نحتاجه, وإن ده خير لمصر, وإن من المصلحة الآن نسرع بإقرار الدستور عشان ننطلق إلى بناء مؤسسة الدولة. أسأل الله أن يوفقهم, يحفظ علماءنا ويسدد رميهم ويتولى منهم, ارزقنا ويوم الإخلاص في القول والعمل.
آمين آمين آمين, جزاك الله خيرا, شكرا دكتور جمال عبد الهادي. إذن إخواننا المشاهدين, الخروج غدا واجب وفريضة على كل مصري في المحافظات ال17. عاوزين نتسابق في المحافظات دي, مين هيؤيد المشروع الإسلامي أكتر, مين هيؤيد الشريعة والشرعية أكتر, مين هيعلم على الدايرة الزرقاء أكتر, وإحنا متعشمين خير تتنافس محافظات الصعيد مع محافظات بحري, حتى محافظة المنوفية اللي بيراهنوا عليها إن شاء الله هتبهرنا بنتائج طيبة, لأن فيها شباب مسلم جيد هينشط بكرة ويشتغل ويفرحنا بنتائج طيبة نبتدي نسمع عنها زي الوقت بكرة إن شاء الله. فاصل قصير ونترككم، ويريد في الفاصل كل واحد يتصل باثنين ثلاثة يقول لهم علموا على الدائرة الزرقاء.
دستورك زين أم فرح به الملايين، دستورك زين أم فرح به الملايين، دستورك زين أم فرح به الملايين. يلا حنبني مصر الثورة، يلا حنبني مصر الثورة، إيد على إيد وصرح مدين. دستورك زين أم فرح به الملايين، دستورك زين أم فرح به الملايين. في الدستور مطالب ثورتنا، وحيحمي بيوتنا ودولتنا، وبيرسم في جمال شريعتنا، قل الخوف حيجينا منين. دستورك زين أم فرح به الملايين، يلا حنبني مصر الثورة، يلا حنبني مصر الثورة، إيد على إيد وصرح متين. دستورك زين أم فرح به الملايين، فيه اطمن على أولادنا ومستقبل أحفادنا، حب بلادنا قوتنا وزادنا علشان مصر يا مصري. دستورك زين أم فرح به الملايين، يلا حنبني مصر الثورة، يلا حنبني مصر الثورة، إيد على إيد وصرح متين. دستورك زين أم فرح به الملايين، مش عايزين نرجع ونعيد ولا نسرح بخلافنا بعيد، دستور يحفظ حق شهيد مصر القلب ومصر العين. دستورك زين أم فرح به الملايين، يلا حنبني مصر الثورة، يلا حنبني مصر الثورة، إيد على إيد وصرح متين. دستورك زين أم فرح به الملايين، فتش وقرا في الدساتير هتلاقي روح التغيير، والإخلاص يجيب الخير، يلا يا مصري وزيك مين. دستورك زين أم فرح به الملايين، يلا.
أدعو إخواني المنصفين من أهل بلد الحبيب مصر العزيزة ليصوتوا للدستور بنعم، نعم، من أجل عبور النفق المظلم الذي يريد لنا غيرنا من أعدائنا أن يضع مصر فيه، والمستقبل قادم، نستطيع بإذن الله أن نغير أي مادة لم نتفق عليها إن شاء الله. نعم للدستور من أجل الحبيبة العزيزة مصر.
الدستور هو المنهج الذي تسير عليه الأمة لإرضاء ربها وسير أمور حياتها، لتسعد في دنياها وتسعد في أخراها. لهذا كان على المسلم أن يختار دستوره من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سعادة للعبد في الدارين إلا بالسير على المنهج الذي رسمه ربنا عز وجل وبينه نبينا في سيرته وسنته وحياته مع صحابته، فعاشوا في الدنيا آمنين وهم في الآخرة في الجنان في أعلى عليين. أحبتي في الله، لا تسعد الأمة ولا تلتئم الكلمة إلا بجمع الأمة على منهج تسير عليه، ولا تجتمع الأمة أبدا إلا على منهج ربها وإلا على سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان لزاما علينا أن نختار دستورنا.
دستور بيقول لك إن الشريعة الإسلامية هي أصل كل قوانينك. دستور بيقول لك إن الشريعة الإسلامية كتاب وسنة ورأي جماعة والأئمة المعتبرين. دستور بيقول لك إن الأسرة لها مقام عظيم جدا الحفاظ على الأم والأب. دستور بيقول لك إن الدخول لازم تبقى متقاربة ومفيش حد أحسن من حد. الغني زي الفقير والأمير زي الغفير. الدستور بيقول لك إنك حر محدش يقدر يستعبدك. مفيش حكومة ولا في شرطة تقدر تقبض عليك إلا بأدلة واضحة وبإذن من النياب. دستور بيقول لك إنك أنت إنسان ليك أخلاق وليك أداب وليك كرامة محدش يقدر يهينك. وكمان بيلزمك إنك تحافظ على أخلاقك وأخلاق الناس اللي حواليك وما تسمحش لشر يحصل جنبك إلا وإنت بتتعاون على إزالته. يبقى تقول للدستور إيه؟ تقول للدستور نعم نعم نعم.
هذا دستور يفتح الباب للشريعة الإسلامية. دستور يرى حق المرأة المطلقة والمعيلة والأرملة. دستور يرى حق الطفل. دستور يهتم بالشباب. دستور عظيم. هذا الدستور يخلص صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يصبح دكتاتورا. دستور جديد في باب كامل أجهزة رقابية يقضي على الفساد. دستور يرى حق العامل والفلاح. دستور بيحدد حد أقصى وحد أدنى للأجور والمعاشات. دستور بيعطي معاشا لسواد الفلاحين. دستور يعطي معاشا للعمالة المؤقتة الغير منتظمة. دستور جيد. دستور يحفظ للمواطن المصري كرامته. دستور يمنع تفتيش المنازل لا حرمة. دستور يحفظ لك كرامتك وحريتك. دستور يكون لك حقوق كثيرة داخل المجتمع. أنا شخصيا حول الدستور نعم.
الدستور الجديد دستور جيد جدا. من أكبر مزايا الدستور الجديد أنه بينقل مصر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار. خلال السنتين تقريبا اللي عدوا من بعد الثورة أكثر قطاعات الشعب عانوا معاناة شديدة من الفترة الانتقالية. الاقتصاد بيتراجع، البطالة بتزداد، مشروعات واقفة، استثمارات واقفة. أكثر المستثمرين منتظرين لما يبقى في برلمان يقدر يراقب الحكومة ويحسن من ظروف الاستثمار في البلد. هذا الدستور ضرورة ملحة الآن لاحتياجات شعبنا. بالإضافة لكده وفر حريات لم يعرفها المجتمع المصري من أكثر من 100 سنة. أيضا الدستور نظر إلى الضعفاء والمهمشين في المجتمع وتكفل برعايتهم. دستور يوازن بين السلطات المختلفة حتى أن الصلاحيات المكفولة لرئيس الجمهورية تقريبا هتقل لأكثر من النصف مع الدستور الجديد. في المقابل رفض هذا الدستور يعني تعطيل البلد بالكامل على الأقل لسنة أخرى، سنة يكون فيها حالة الاضطراب تبقى موجودة. فبعيدا عن كل الخلافات السياسية هذا الدستور نقلة كبيرة جدا لمصر وضرورة ملحة في الوقت الحالي.
أنا من خلال قراءتي لهذا الدستور وسماعي لكثير من الأساتذة أقول أن هذا الدستور يعني بمجمله دستور طيب فيه مصلحة للبلاد، وأن تعطيل هذا الدستور يعطل هذا البلد لمدة عام. لذلك أقول نعم لهذا الدستور وأدعو إخواني أن يقولوا نعم لهذا الدستور كي يعني تسري الأمور طيبة في هذا البلد. أسأل الله عز وجل أن ينجي مصر من الفتن.
وطني. دستورك دستورك زين أم فرح به الملايين دستورك دستورك زين أم فرح به الملايين دستورك دستورك زين أم فرح به الملايين يلا حنبني مصر الثورة يلا حنبني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع كوكبة علمائنا ومع التأييد والتصويت بموافق للدستور، والدائرة الزرقاء هي الهدف، هدفنا الليلة وبكرة إن شاء الله الدائرة الزرقاء، هنعلم على الدائرة الزرقاء. انضم إلينا عالمان جليلان الدكتور ياسر برهامي، اهلا بحضرتك. احنا ما بنقولش القاب، احنا بس انتوا اعلام، مجرد صورتكم تبان كده الناس عارفاك. وايضا الاخ الحبيب الاستاذ الدكتور صلاح سلطان، اهلا بيك.
اهلا بيك.
احنا دكتور ياسر هنبدا من عند حضرتك، اتكلمنا على انه لابد ان كل مشاهد يتحرك لنصره التصويت للدستور، وانه انتوا علمتونا ما لا يتم الواجب الا وقول لنا وضح لنا الحكايه دي. النقطه الثانيه، هل احنا مطالبين بالاتباع هنا لان علمائنا قالوا موافق على الدستور وايدوا الدائره الزرقاء؟ وانا كنت بتكلم وعاوز برضو تاني اقول انه احنا بندندن حول الجنه، وكل حياتنا هدفها في الاخر احنا نصل الجنه، وعاوز أنا أربط الدستور بالجنة، مش مكسوف يعني بقول إن دايرة تأخذك إلى الجنة، علامة تأخذك إلى الجنة، إحنا يعني بنودي الجنة، يعني زي اللي بينادي نفر نفر، إحنا بنقول نفر للجنة، ما فيش مشكلة. نسمع رأي حضرتك، وإحنا كل ضيف ثلاث دقايق لأنه منظمنا.
والأول أنا بقول إن يعني إيه دورنا جميعا، إحنا عايزين نقرأ ونطلع. انا يعني الموضوع الرفض للدستور نابع من محاولة تجهيل للشعب حول مواده وادعاءات غير صحيحة للمرة حول مواد هذا الدستور، والاوراق الموزعة بكثافة في كل محافظات الجمهورية مش محتاجة اكتر من 5 دقائق فقط ان الاخ يكون مع الدستور وعارف ايه الكلام ومعناه، ويكون سمع حد ممن شارك فيه او حتى ممن اطلع عليه وعارف تفاصيل المواد دي يشرحها للناس ويوضح لهم ان التعليم مجاني، ان ربط الاجر بالانتاج بعد الحد الادنى، وان الصحة الرعاية الصحية والتأمين الصحي بالمجان لغير القادرين مش بشهادة فقر، ده عادي جدا يتعمل بحث اجتماعي زي ما بتعمل معاشات. واما الشبهات التي تطرح من بعض الاخوة الافاضل الاسلاميين من ناحية ان الدستور ده لا يحقق يعني ما يرجى في قضية الشريعة، فانا بس بطلب بس انهم يقروا نص المادة 219 المادة المفسرة، ويعرفهم انها تتضمن الادلة الكلية للشريعة وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة جماعة، مصادرها المعتبرة تضمن الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصادر المختلف فيها في بقية المذاهب، وما فيش حد بيختلف في مثل هذا. ماذا بعد أن صار الكتاب والسنة والإجماع موضع يعني ثابت في الدستور المصري؟ مسألة الحقوق والحريات اللي بيدندن حولها البعض من أنها ليست جائزة لأنها تبيح الردة والإباحية وتبيح كذا وكذا لأنها مطلقة غير مقيدة، هذا والله غير صحيح. رجل مادة 81 وحيجد المادة بكل وضوح تقول تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات المنصوص عليها في باب الدولة والمجتمع في هذا الدستور. يبقى إذن باب الدولة والمجتمع اللي فيه المادة الثانية المفسرة ب 219، فليس هناك وجه لهذا الكلام، ليس هناك وجه. السيادة للشعب والديمقراطية، الديمقراطية اللي احنا اللي الشعب المصري وافق عليها، محطوط جنبها كلمة الشورى التي تعني استخراج الرأي في الأمور الاجتهادية ومقيدة بالمادة الثانية أيضا الديمقراطية، وأن ديمقراطنا لها سقف، مكتوب كام ده في مقترحاتنا ومكتوبة مسجلة في الأعمال التحضيرية على لسان رئيس اللجنة، وليس أننا قابلنا ديمقراطية تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله، ليست هذه التي قابلناها. والسيادة للشعب معناها ليس معنى الربوبية للشعب ولا التشريع للشعب، معناها، لان الكلام ده لما حطينا اقتراح ان تكون النص المادة السيادة لله وحده وقد جعلها الله الأمة، قالوا وفي حد بينازع ان السيادة لله، وهذا مسجل واحنا متفقين على السيادة لله، ولكن احنا بنتكلم ان محدش يستعبد الشعب ده زي ما السيد عكسه العبد او نحو ذلك، فاحنا بنقول السيادة للشعب بمعنى انه لا يستعبد الشعب احد، كونه مصدر السلطات معناه هو اللي بيختار السلطة التشريعية، هو اللي بيختارها باختيار البرلمان، وليس انها هي التي تشرع ما تشاء. النقطة الثانية، بيختار السلطة التنفيذية هو اللي بيختار رئيس الدولة، هو السلطة القضائية، السلطة القضائية بتلتزم بما يقره ممثل الشعب من القوانين المسنونة التي وضعت بناء على المادة الثانية والمادة المفسرة لها 219. فلما نتضح لنا هذه الكلمات، ده مش بيضحك على الناس والله العظيم، دي حقيقة موجودة. ويعني المخالفون قالوا ان هذا شيء كارثي، ان على فكرة في تغييرات هائلة بتحصل، في مقاومة هائلة لامرار هذا الدستور، محاولات مستميتة لكي تظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار، لكي يحصل انهيار اقتصادي، لكي يفشل المشروع الاسلامي في النهاية. انا مش مختلف مع حضرتك ان احنا بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه الامور، وموضوع الذهاب يعني رجاء الجنة في كل عمل من الاعمال، لكن انا من الجهة الخطابية للناس والجهة السياسية أنا لا أحب أن أقول ذلك، لأن معناه أن من قال لا سيدخل إلى النار،
لا.
وأنا لا أقول ذلك،
ولا أحد يقول
هذا، وأن إحنا بنقول أن هذا
بس
الأمر،
بس بعض اللي هيقول لا ممكن يأخذ سيئات،
اللي هو عايز يهدم البلد، اللي عايز
إنما الأعمال بالنية،
بالضبط كده، عايز يخلي البلد فوضى مستمرة، اللي عايز يقول عشان المشروع الإسلامي يفشل كليا، ومش بس ده مش بيدور على الرئيس مرسي بس، ده بيدور على كل ما يلي ذلك او ما يتبعه من امل للأمة ان تعود الى الاسلام. الموضوع اوسع من ذلك بكثير. فانا قضيت ان انا زي بالضبط كده زنقني في السؤال في الفتوى العجيبة دي، يقولي طب لو كانت اللي هي بتاعت المرأة، انا قلت ان هو واحدة زوجها اسلامي شارك في الانتخابات السابقة، ودلوقتي شايف الدستور لا يصلح للتصويت بنعم، وبالتالي مانع زوجته انها تروح تصوت. فانا قلت في الاجابه يمكن ان تستاذن في خروج مباح لها، تزور مثلا قريبه او نحو ذلك، وفي طريقها انا ما قلتش انها تخدعه ولا تكذب عليه، تروح لوالدتها، تروح لاختها، تروح للمسجد، وفي الطريق ليس له ان يمنعها من فعل الخير، والمشاركه في الاستفتاء من فعل الخير. فالدنيا قايمة. طب لو كانت هتقول لا كان حقه يمنعها،
لا مش هتستفتي، بتقول لا ما بيستفتيش
ابدا، او بالظبط يعني لا مش هستفتي. ولكن لو انها متدينة وانها قلدت او اجتهدت فوصلت الى ان لا هي التي تقربها الى الله، هقول لها نفس الكلام. بس القضية مش كده في الحقيقة، القضية ليست كذلك. فالموضوع طبعا محاولة، لان اللي عايزين يقولوا ان فتاوى انا مسيسة، وليست كذلك والله، انا بتكلم على مصلحة عامة لابد ان احنا نحرص عليها.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور ياسر. دكتور محمد، احنا عندنا لما بنيجي نتخذ قرار، ما العوام بينظر الى عمن يأخذ، انا هتبع مين، واحنا عندنا يعني اهم الذين نادوا او نصروا لا أستاذة شريهان، الممثلة ليلى علوي، يسرى، خالد يوسف الأسواني، وأخيرا علياء المهدي. وأنا اتبسطت بصراحة، يعني سامحوني هذا الانبساط
اللي حصل،
إن يعني الشيطان ينصرنا بأنه يكشف ما عقول أهل لا. واحدة تروح تقلع كل ملابسها وتكتب على جسمها كلمات مسيئة للإسلام وللشريعة بصريح العبارة وللقرآن، هي وبنتين ثلاثة معاها، وبيتعرف السويد قدام السفارة المصرية ورفع علم مصر وبدون أي ملابس، لا بس هي محتشمة شوية، لابسة شراب وحذاء، شراب وحذاء
زي المرة اللي فاتت.
هؤلاء يدعون لله، وحضراتكم تدعون لنعم، وغيركم من العلماء، ولو عددنا يعني العلماء مش هنقل عن 500 عالم معروفين مشهود لهم حقوق والإصلاح وشورى العلماء وعشرات الجهات، مش هقدر أعدد. ألا يكفي ذلك كحجة على العوام والبسطاء والذين التبس عليهم الأمر؟ وإحنا عموما يعني
القوم يتبعونكم في كل الأمور وبيستفتوا وبيسألوا وبيتحسسوا خطاكم ويتبعوكم. إزاي نجد أنه الانفصام ده تم؟ يعني إزاي هناك آخر يضحك عليهم وينسيهم أنه فضل الاتباع للعلماء وأنه ياخدوا حسنات برضو؟ أنا ما زلت بأصر على موضوع الحسنات ده، لأنه أنا لو ما فيش حسنات في التصويت مش هروح.
أقول وبالله التوفيق، هذا من النقطة الأخيرة. طبعا الإنسان في أي تصرف من التصرفات إما أن يبتغي بهذا التصرف وجه الله تعالى، يبقى في هذه الحالة ما دام تحرى وابتغى وجه الله سواء صواب بنعم أو بلا، هذا يعني إن شاء الله تبارك وتعالى قد يثاب حتى وإن كان مخطئا، فإن اجتهد فأخطأ فأجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران. دون النقطة الأولانية. لكن أنا أريد أن ألفت الأنظار إلى معالم ينبغي أن تكون حاضرة. هذه المعالم إن ضاعت من الإنسان ربما وقع في الإثم. المعلم الأول أن أساتذة القانون الدستوري الكبار أمثال الأستاذ الدكتور ثروت بدوي، كان له لقاء في غاية الإمتاع على قناة مصر 25، كذلك هو لا يمكن أن يحسب على التيار الإسلامي، كذلك الأستاذ محمد محيي الدين في حزب الغد الجديد وغيرهم وغيرهم عرضوا الدستور عرضا عظيما جدا. يعني الدكتور ثروت بدوي يقول أنا ما كنت أظن ولا أتصور أبدا أن يأخذ أحمد شفيق مثلا أكثر من 1%، ده 1% ده كان يثير الاستغراب، مش هذه النسبة التي حصل عليها، والله أعلم كيف حصل عليها. فهؤلاء جهات محايدة لا تنتسب إلى التيار الإسلامي، يعني بالاصطلاح المعنى الاصطلاحي للتيار الإسلامي يعني الإخوان والسلفيين وما إلى ذلك، لا ينتسبون إلى لا للإخوان ولا للسلفيين، وضحوا هذا الأمر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنتم تسألون المشايخ في الحلال والحرام وتتبعون فتاواهم، سواء كنت بتسأل الأزهر، فالشيخ الأزهر في لقاء نائب الرئيس مع القوى الوطنية إن الموافقة خرجت بالإجماع على إيه؟ على الإعلان الدستوري وعلى إن الدستور يستفتى عليه في موعده. بعدين الدكتور أستاذ الدكتور حسن شافعي رئيس مجمع اللغة العربية كان مشاركا في اللجنة التأسيسية، واللجنة التأسيسية دي رئيسها المستشار حسام الغياني حفظه الله. المستشار الغياني ده كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، يعني قاضي القضاء في مصر أو رئيس محكمة النقض، وفي ظل وجود أساتذة من القانونيين. إن كنت تستفتي الدعوة السلفية في الإسكندرية فهو الدكتور ياسر، تستفتي السلفيين في القاهرة، بتستفتي الجمعية الشرعية، بتستفتي أنصار السنة، بتستفتي مين؟ إن كنت بتستفتي أي أحد، كل هؤلاء اجتمعت كلمتهم على قول نعم للدستور. فلماذا تخرج عنهم في هذه المرحلة؟ إن كنت قرأت الدستور خلاص أبدي أوجه الاعتراض، إن كنت لم تقرأه أو قرأته ولم تفهم خلاص خذ معك الدستور. أي واحد مزور كذاب ينسب إلى الدستور شيئا قل له والله هذا هو الدستور، أو استخرجه لي من الدستور، أين أجد هذا؟ سيفتضح. والتجربة وقعت معي في الجمعة الماضية ليست اليوم. فده معلم آخر من المعالم، خلي معك الدستور حتى إن لم تكن قرأت الدستور، حين يكذب ويزور قل له والله طلع لي هذه المادة من هنا كما فعل القوم مع ذلك الرجل الذي تحدثت عنه، فافتضح أمره والناس قالوا انت عبيط رغم انه رجل بيه. فدي نقطة أخرى. نقطة أخيرة، ماذا الذين يهاجمون الدستور أعني من التيار الإسلامي؟ أنتم ليست لكم نظرة بعيدة. هل أنت دلوقتي تسعى إلى تطبيق الشريعة؟ ده سؤال أولاني. طبعا سأقول نعم. هل تطبق الشريعة جملة واحدة أم بالتدريج؟
بالتدريج.
طيب
بالتدريج.
إن كنت لا تقبل هذا الطريق ومعك ناس آخرون في الوطن لن يشاركوك على المواد التي تريد صياغتها وفق مزاجك، الدكتور وضح، الدكتور ياسر وضح دلوقتي ايه المعاني دي كلها. عندنا مثلا في القرآن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، دي في سورة البقرة، واحنا عارفين ان ان ان, إن الشرك كل من ليس من ما 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 ليس مسلما فهو مشرك كافر، على اعتبار ان جمهور العلماء يجعل اللفظتين معناهما واحد، المشرك هو الكافر، الكافر هو المشرك. اباح الله عز وجل في سورة المائدة نكاح الكتابيات. لما نيجي نقول الحريات، رغم ان الدكتور قال ان في المادة 18 على
81
التنصيص على هذا ما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لكن هب انه لم ينص على هذا. ما احنا عندنا مبادئ الشريعة الموضحة في اكثر من المصادر، الكتاب والسنة والإجماع ومصادر علماء السنة، اجتهادات علماء السنة، مش اي علماء تانيين، علماء الشيعة ولا غيرهم، لا كل ده موجود. فهل انت تريد ان ترجع الى الطريق الاخر؟ فهمني انت عايز تطبق الشريعة ازاي، اين الاليات؟ ان كنت لا ترتضي هذا الطريق بقول لك مش عارف الايه الكتاب اللي طالع اسمه ايه،
كفء القدور،
كفء القدور على من قال نعم للدستور، ده شيء اشبه بالتهريج. قل لي كيف ستطبق الشريعه اذا
الناس مش تفهم،
هل بالكلام
الناس مش تفهم يعني ايه كفء القدور؟ كويس
نعم عارف يعني
كفء
القدور ما اعرفش. انا عايز اقول لسيادتك، عايز اقول لسيادتك ان اذا هل ترضون بالبديل الاخر؟ ده بديل مر، ده بديل مر. اقول للمعترضين هذا بديل مر، هل ترضون بهذا البديل؟ ان الله وان
اليه تطبيق بعنف او بقوه يعني
طبعا بعنف او بقوه. يبقى تلات اسئله، تريد تطبيق الشريعه؟ نعم. ما هي الياتك لتطبيق الشريعه؟ هل تريد ان تطبقها دفعه واحده؟ من قال هذا من العلماء؟
ومن يقدر على ذلك؟
ها،
وهل فعلا في محطوط ان حد بالعنف هيوصل؟
مش هيمكن
ده 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 ده
ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ولا هو هيطبق.
لا ده انا اسئله
من باب الانصاف برضو، ان هم قالوا في اليه تانية، يعني في تصور برضو قالوا ان ممكن ان احنا نترك هذه الساحه ونعمل لتربيه الناس وتعليم الدين.
كانك بتبعد عن الشريعه، يعني بتبعد اكتر عن الشريعه.
استناني يا سيدي بس، احنا لو تركنا الساحه سيزداد شطط السفينه وبعدها عن الشاطئ. ما تركنا الساحة من قبل
طبعا،
كممت الأفواه طبعا. على أن إخواننا هؤلاء هم اثنين، أحدهما عقد اجتماعا في غاية الأهمية، اجتماع مستمر أثناء الثورة. إيه طب إيه القرارات التي توصلتم إليها؟ قالوا توصلنا إلى قرارات مهمة، أن نمنع الناس من النزول إلى الثورة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن نحاول استدعاء الذين خرجوا الى الثوره. ده الجهد بتاعه. هل الدستور اللي فات ده كان دستورا مرضيا؟ ما انت كنت بتقول عليه ولي الامر، كنت بتقول عليه ولي الامر، وانت عارف في الممارسات كان عامل ازاي، عداوه صريحه للاسلام، وكنت بتقول عليه ولي الامر. لكن هو المثل فعلا اسد عليها في الحروب
نعمته. بس تذكير يا فضيله الدكتور محمد، يعني انت كلما تركت الساحة زي ما قلت حضرتك السفينة بتشتط، لا الواقع كمان بيقول لنا انه في كل البلاد الاسلامية، وشوفنا بلاد شرق اسيا والبلاد اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، وصل الحال الى انهم بدأوا يمنعونا حتى الاسماء الاسلامية، حتى الحاجات الشرعية الشخصية. يعني مش معناه انه هيسيبك تربي الناس، ده مش هيسيبك تمارس الاسلام حتى على المستوى الفردي. المعركة اما ان تخوضها حتى ينحاز الشعب اليك وانت في قلب المعركة، او تتركها حتى ينحاز الشعب عنك.
ولو تركتها الان هم يعني كانوا قديما لا يتصورون ان الاسلاميين هتقوم لهم قائمة. الان قال لك لا، لو انت انسحبت مش هيمسحك.
محمد البرادعي في حوار قال نقول لا للدستور لانه لم ينص على تطبيق الشريعه.
هو دي بلاد
تغطى بها،
طيب
احنا الدعوه التربيه. لا ما احنا نستمر في هذا، وفي على فكره هذا هو التمهيد الضروري والاساسي للمجتمع لتحقيق تطبيق الشريعه فعلا.
وهل كان بامكاننا ان نعقد مناقد من حلقات ولقاءات ومؤتمرات نعرف الناس فيها بالإسلام وبحقيقة
وحلقات الإسلام؟ وحلقات
لولا
ما وصلنا إليه.
وبعدين عايز أقول هو إحنا عايزين نرسخ في حس الناس من حيث أننا نشعر الفصل بين الدين والسياسة.
بالضبط كده.
ما هم يعني عايزين السياسة دي حاجة لسه هتفضل نجسة.
عموما
احنا عايزين سياسه شرعيه.
اللي مقتنعين بهذا الكلام قله قليله جدا وانا اظن ان كتير يعني منها.
بس انا عايز اقول لسيادتك ان احنا دلوقتي تحولنا الى مفتين جميعا, كلنا الان نتكلم منوفتي. يعني واحد النهارده بيقول طب ما احنا كنا نبدا في بناء المجتمع من الاول, ده احنا نشطنا في بناء المجتمع قل عما كان عليه قبل الثوره. بناء مجتمع
ايه بالعكس؟
انت شايف مجتمع خربان اهو, بناء ايه؟ ماذا يعني كنت تدعو الناس الى اي شيء؟ لن يسمح لك الا بالتكلم في الاداب والاخلاق. هم عارفين كده كويس يا سعاده.
طيب ربنا يجزيك خير يا دكتور محمد. دكتور محمد عبد السلام, احنا دلوقتي عندنا مشكله انا شخصيا قلقان منها في مصر. احنا عارفين لما بتزيد المعاصي في بلد ما يعني ربنا قد يغضب عليه, وانا حاسس انه لو في مقياس بيقيس معدل الكذب في مصر كان الجهاز هيبوظ. يعني الجهاز هيفرقع زي ما بيقولوا من كتر انه في اكاذيب. احنا شفنا في الايام دي اكاذيب من كل نوع تخطر على البال ولا تخطر, وكأن الكذب اصبح يعني اكسجين. يعني الناس لازم تتنفس كذب وتطلع كذب ايضا ثاني اكسيد كربون. ازاي يعني ننبه الناس انه يا جماعة الامر ده خطير, اللي بيكذبوا دول رايحين فين إذا كانوا حتى بياخدوا رشين؟ هو ده يكفي؟ ده ما تسويش. وحتى المكذوب عليهم اللي بيطوعوا الكذب ولا يبالوا, كلنا في خطر. إذا استمر كده يبقى مصر دي هتبقى بلد الكذابين في الآخر ولا إيه؟ مش عارف. ويبقى في قلة يعني تنجو من هذا الأمر ولا إحنا بنسمع الكذب طول النهار. إزاي نبرأ من هذا الأمر ونربطه بالدستور؟
بارك الله فيك وزاك الله خير. الحقيقة هي يعني التفاتة مهمة جدا ان احنا نرجع برضو دائما. انا احب ارجع لاصول القضية, ومن تأمل الموقف الصراع ليس حول نعم ولا للدستور من حيث الاصل, وانما حقيقة الحال ان خطوة الدستور خطوة على طريق تفويت اصحاب المصلحة في عدم استقرار هذا البلد. والأرضية التي تسمح لهم بتثبيت هذه الوجهة هي قضية البناء الخاص للفرد المسلم والبناء العام للمجتمع. فلا بد أن يعلم أن الأمة يمكر بها, هذا أمر لا يخفى على أحد, وأن هناك من الداخل ومن الخارج من يسعون سعيا جادا وحثيثا ولا يلون في مسلم إلا ولا ذمة, ويبذلون ما يملكون وأكثر مما ذلك حتى يفوتوا على هذه الأرض الاستقرار والثبات والمضي إلى تحكيم شريعة رب العباد جل في علاه. فهذه قضية يلزمنا أن نرجع فيها إلى شرعنا, ماذا قال لنا ربنا وماذا قال لنا نبينا حتى نمضي على هذا الطريق وننجح. هذه قضية هي أصل القضية, أننا لن نكون في يعني في مصادة أو في مضادة لهذا المكر الذي يمكر بنا إلا إذا جعلنا الله في نحورهم. هذه قضية هامة جدا. ثم الدعوة, لأن هؤلاء الذين يعني يسعون قلة ولكن المضللين بهم كثرة, لأن البناء الأساسي للمجتمع مما عارض ومما تعرض له أفشى الفساد في كثير من قطاع المجتمع, وجعل طائفة كبيرة من المجتمع في حالة التراخي وفي حالة التذبذب بين الإيمان والتسليم بترك قواعد الإيمان. ولذلك ما يقول ربنا جل في علاه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللي احنا فيه الآن ورب العرش العظيم القارئ لسنن الله عز وجل يعلم أنها نعمة من الله يضعنا بها الله على طريق الخير وطريق العودة إلى الرخاء وإلى النعماء, ولكن هذا يحتاج بذل ويحتاج صبر. لابد من إصلاح أنفسنا مع ربنا, لنستحضر الله عز وجل ليكون في نحور المكر الذي يمكر بنا. والله عز وجل أقام نصرتنا على شرطين: ألا إن أولياء الله لا خوف على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الله يدافع عن الذين أمنوا. من هم أولياء الله؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون. يبقى لابد لنا من أن نعلم أنه لا صلاح ولا تصحيح لهذا الكذب ولا تصحيح لهذه الأمور المفسدة التي شاعت في المجتمع إلا بتحقيق هذين الشرطين، وهذه تتطلب منا صبرا كعلماء ومشايخ لبث هذا الإصلاح والعودة إلى طريق الله جل في علاه، ويحتاج منا وعي ويحتاج منا دعوة لهؤلاء المضللين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله عز وجل قسم الأمر إلى ثلاثة أقسام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد أن نفوت على هؤلاء القلة، وأكرر وأشدد على أنها قلة، على هؤلاء القلة الذين يسعون إلى تخريب هذه البلد وضلل من خلالهم الكثير. لابد أن نفوت عليهم الفرصة بهذا الترتيب وبهذا العمل. الله أسأل أن يوفقنا إلى هذا الأمر، وأن نجعل ونسأل الله جل في علاه جميعا أن نجعله في صدورهم وأن يعيدنا من شرورهم، إنه ولي ذلك ومولاه.
آمين. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن البر. الفقراء والعمال والمساكين، الفئات المطحونة اللي تاجر بيها النخبة الأغنياء الأثرياء المدخمين بالأموال واللي بتتدفق عليهم الأموال الآن من كل اتجاه ليعني يطيلوا فترة عدم الاستقرار في مصر، أين نجد اهتمام الدستور بالفقراء والعمال والفلاحين والفئات الضعيفة أو المظلومة أو التي تعاني في مصر؟
الحقيقة نجدهم في كل الدستور. يعني لما نتكلم عن العدالة الاجتماعية، وردت في أكثر من مادة، في حوالي 10-12 مادة تتناول فكرة العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية من المستفيد الأساسي منها؟ هم الفئات الضعيفة في المجتمع والمحتاجة إلى معونة. لما تتكلم من مادة 8 مثلا عن تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين وذلك كله في حدود القانون. لما نتكلم عن الأسرة وأن الدولة تكفل خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وأن الدولة تولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. لما نتكلم عن الكرامة باعتبارها حق لكل إنسان. لما نتكلم عن الوقف الذي سيكون من آثاره أشياء كثيرة تعود على الأمة كلها وعلى وجه الأخص الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى هيئات ومدارس ومستشفيات وخدمات كثيرة، الوقف هو الذي سيكون يعني قائما بها. لما نتكلم عن العدالة الاجتماعية أنها أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وبالتالي تفرض الضرائب على القادرين لغير القادرين حتى يحصل حالة من التوازن في المجتمع. لما نتكلم عن العاملين في أي مشروعات سواء كانت مشروعات عامة أو خاصة أن لهم نصيبا في إدارة المشروعات وفي أرباحها. لما نتكلم عن ربط الأجر بالإنتاج بعد ضمان حد الكفاية وأنه متى أنتج أكثر كان له الحق في أن يأخذ أكثر. لما يتكلم عن ان كل المواطنين تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي اذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه او اسرته في حالات العجز عن العمل او البطالة او الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية. لما نتكلم عن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الصحي. لما نتكلم عن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية. لما نتكلم عن كفالة الدولة للنشء وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا. نتكلم عن التزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالعدالة الاجتماعية بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بمناسب احتياجاتهم. لما نتكلم عن حظر كل صور القهر للضعفاء والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. لما نتكلم عن براءة الإنسان حتى تثبت إدانته وعدم جواز الاعتداء عليه في بدنه أو ماله أو جسده أو أي شيء من هذا. لما نتكلم عن أنه كل اعتداء على أي حق من حقوق المواطن في هذا الدستور هو جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم، وأن له الحق المواطن متى أصيب بشيء أنه يطلب التعويض. نتكلم عن خدمات صحية لكل المواطنين وبالمجان لغير القادرين. يعني لو قعدنا
يعني طب قولها لنا كده بعيدا عن المواد، لان انا عارف لسه المواد كتير بالبلدي كده. لو انت بتطمن الفقراء هيحسوا بتحسن ام يعني خلال قد ايه تقريبا؟
لا ما هو في خلال
وفي اي مناخ برضه ما انا عارفين.
نعم. خلال قد ايه؟ هذه قضيه بترجع لاستقرار المجتمع. اي مجتمع لا يمكن ان يتقدم ما لم يستقر. لقد ربط الله بين الأمن والاستقرار من جهة وبين النماء والاقتصاد من جهة أخرى. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذه سنة كونية معروفة، ما تستقر الناس وما تستقرت الأمور بسرعة يأتي النماء. أنا من خلال الواقع في دنيا الناس، الدول التي استقرت بدساتير مستقرة في فترة وجيزة جدا تضاعف الدخل فيها بمجرد منع الفساد إلى 3 أضعاف الدخل الطبيعي. لأنه عادة في الدول المستبدة والفاسدة كمية المسروق أضعاف ما ينفق على البلاد، وهذا الذي نرجوه. الآن نحن في ظل رئاسة طيبة نرجو، وده الشغل المطلوب الاجتهاد فيه في المرحلة القادمة بعد اقرار الدستور ان شاء الله، ان نجتهد لنقدم مجلس شعب، مجلس نواب يعبر عن مطالب الشعب فعلا، ونطبق قوانين مكافحة الفساد والمواد المتعلقة بمكافحة الفساد، فنغلق ابواب التهليب والسرقة. هذه في حد ذاتها اذا طبقناها في خلال شهور سيظهر في خلال سنة تضاعف الدخل إن لم يكن مرتين فمرة.
يعني حضرتك بتبشر الفقراء والعمال والفلاحين والفئات المطحونة بالخير
ما تستقر هذا الدستور ووافقنا عليه إن شاء الله. وبدأنا ننتقل إلى مرحلة إيجاد المؤسسات التي ستضع قوانين ويبدأ تطبيق منع الفساد، وهو الحمد لله حاصل الآن، وهناك أموال كثيرة تم استردادها. لكن إذا وقفنا هذه الحنفية أنا أتصور أنه في خلال سنة اعتقد سنويا سيزداد الحد الادنى للاجور والمعاشات بشكل مضطرد. تركيا كدولة يعني نموذج في خلال 10 سنوات تضاعف الدخل 10 مرات، وده اللي احنا بنقول عليه انه تعالوا نستقر، تعالوا نبني مؤسسات، تعالوا نقول نعم علشان نمضي في الطريق الى الاستقرار والى الرفاه الاقتصادي ان شاء الله.
شكرا دكتور عبد الرحمن. دكتور صلاح، البعض بيرى انه ممكن يكون العدو الصهيوني هو بيحرك حالة عدم الاستقرار في مصر، وممكن يكون ما بين دفتي هذا الدستور ما يقلق إسرائيل، لأنه هناك مواد وهناك روح في الدستور يعني تجعل من مصر دولة قوية تقف لإسرائيل بالمرصاد، وربما يعني يكون هناك أيضا روح جديدة لنصرة فلسطين. هل وجدت ده فعلا؟
استاذن بس اخويا صاحب، بمناسبة كلام حضرتك، النهاردة مجلة ايه اللي كاتبة رابع اقوى شخصية في العالم،
طيب
مجلة تايم الامريكية، تقول ان الرئيس مرسي رابع اقوى شخصية في العالم،
هو موجود اظن على الغلاف.
احنا بنتكلم على رابع اقوى شخصية في العالم في خلال كم شهر اللي مواقف، ما بالك لما يبقى فيه عندنا يعني مؤسسات ودستور. تفضل دكتور صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقيقة احنا يعني لا ندرس يعني السيرة النبوية الا لان لها انعكاسا في واقعنا العملي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينة كان هناك 3 فئات، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وعاهدهم النبي لانهم اصحاب ارض ووطن وليسوا محتلين كبني صهيون.
ومع هذا فإن هؤلاء اليهود تعاملوا مباشرة مع المنافقين وقاموا بتفخيخ المجتمع من أول انتصار حصل في غزوة بدر. بدأ هؤلاء اليهود يثيرون ما كان يحدث بين الأوس والخزرج، وكاد المسلمون أن تقوم بينهم مقتلة عظيمة، وفي نفس الوقت حركوا يعني الوفود إلى القبائل العربية، وكانت التشجيع كان التشجيع على غزوة الأحزاب، والكعب بن أسد القرظي نقض عهده وكان حكم سعد بن معاذ في قضيتهم المشهورة. لابد ونحن نقرأ في كتب الأصول أن الدليل الأول على حجية القياس هو فاعتبر يا أولي الأبصار في كل كتب علم الأصول. هذه جاءت في سورة بني النضير كما يسمى ابن كثير سورة الحشر، والاعتبار يعني نقل أحداث الماضي إلى الحاضر الذي نعيش فيه. أول واحد علق على نتيجة الاستفتاء يوم السبت الماضي كان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال نحن في غاية الأسف لقد خدعنا أصحابنا في مصر، أصدقاؤنا في مصر. الخديعة تعني أن هناك خطة، أن هناك مال مدفوع، أن هناك اتفاقا، أن هناك تعاونا، وأن هؤلاء قد خدعوهم بالفعل.
كانوا معشمينهم بحاجة يعني.
طبعا كانوا معشمينهم يعني قبل موضوع الدكتور مرسي، وكانوا ولم يكن هناك أناس أسود وجها من هؤلاء لما نجح الدكتور مرسي.
ما هو ألم ترى للذين نفقوا يقولون لإخواني، ما هي نفس نفس القضية يعني.
أنا أتمنى أن تقرأ، وأنا كتبت كتابا عن سورة الحشر بعنوان سورة الحشر منهجات في الإصلاح والتحرير، بيّنت أن منهج المنافقين واليهود سيظل دائما ربط المصير بالمصير، لأن أخرجت من أخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم، والله الله سبحانه وتعالى يشهد إنهم لكاذبون. فنحن نقول هؤلاء أشد الناس حقيقة على خطوات النجاح التي تمت في مصر، وهم يخططون وبحدة وبشدة لإفشال المشروع الموجود. طبعا لما يبقى الرئيس الدكتور محمد مرسي قام بأربعين اتصال، يبقى فيه فرق بين رؤساء الدول من أجل إيقاف العدوان على غزة. الفرق اللي كان 2008-2009 يعني العهد قريب بالنسبة لهم، ان اعلان الحرب يأتي من لبنان هنا في مصر، وكانت مصر داعم قوي جدا، الاردن كان عندها قوات تدرب 3000 واحد، مصر كان عندها 8000 واحد تدرب في سيناء بقيادة دحلان، واسرائيل هتضرب من السماء تضرب المناطق الامنية. وبعدين يدخل هذا يجاؤكم من فوقكم من اسفل منكم، يدخلون من الناحيتين ويعيدون إحكام الأمور على غزة، لكن الله سبحانه وتعالى أعانهم ونصرهم وفشلت خطتهم، والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما يجد الرئيس يفعل هذا يوم 4/11 بيلتقي الدكتور عمرو موسى مع لبني، هذه فضيحة سياسية وخيانة يعني للوطن وللبلد. فأنا لا أتوقع من بني الصهيون ولا الأمريكان، أنا أؤمن بالنص أكثر من إيماني أني أعيش، من الآخر ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
يعني
أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طبعا القرآن والسنة. فأنا أقول إذا يعني كانت سور القرآن بهذا الشكل، الله سبحانه وتعالى يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هؤلاء لا يمكن أن يرضوا عن دستور قال عنه أستاذ القانون الدستوري فريدلمان في جامعة هارفارد، دي هذه الجامعة رقم واحد في أمريكا في علم القانون، يقول لقد حرصت، وأنا بقول الكلام ده لأبنائنا اللي بيقرأوا دستور غلط، يقول لقد حرصت أن أقرأ النسخة الإنجليزية الصحيحة المترجمة الصحيحة، يعني حتى الترجمة يبدو هم ترجموا نسخة في الإنجليزي يعني شواه العربية وترجم المشوه إلى لغات أخرى. يقول لقد حرصت، كرجل بيوثق المعلومة قبل أن يدخل إلى المعلومة، قال لقد حرصت أن أقرأ الدستور في لغته الإنجليزية الصحيحة المترجمة ترجمة صحيحة، وتعجبت أن أهل مصر وأن الجمعية التأسيسية ولهم شكر متصل استطاعوا أن يقيموا دستورا بهذا المستوى العصري الذي يحرص على أعلى درجات التعايش السلم بين أبناء المجتمع جميعا بلا استثناء. هذا الرجل ليس يعني من الإسلاميين ولا, ومع ذلك يمتزح الدستور بهذا الشكل.
ممكن يكونوا أخوانتوه مثلا,
ممكن طبعا أخوان هارفارد وكل
البيت
الأبيض والأليزيه والقصر طبعا كل دوارد طبعا
أسلمهم كلهم.
فأنا بقول أن
هو المنصفون الإنصاف بيقتضيهم أن يقولوا كلمة الحق في لحظة يعني صدق مع النفس.
فأنا متصور أن أصابع الصهاينة والأمريكان قوية جدا في هذا التفتيت لبنية السلم الاجتماعي في مصر, ونحن يجب أن نقاوم ولا يستخفنك الذين لا يقنون. نظل نحرص على السلم الاجتماعي بين الإسلاميين رقم واحد, بين الإسلاميين والعلمانيين في حالة حوار, بين المسلمين والمسيحيين كمواطنين نتكافأ في الحقوق ونعطي لكل واحد, الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ما اختاره من دين. فنعيش أربعة حالات لله, عفوا للناس رعاية, للأرض عمارة, للقانون طاعة ما لم يخالف شرعا. ونحن نشهد الله أننا لو رأينا في هذا الدستور ما يخالف الشرع لكنا أول الناس إعلانا بأننا نتبرأ منه. كيف نقبل شيئا نلقى به الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. الله سبحانه وتعالى يقول بلى ورسلنا لديهم يكتبون, والشاعر يقول ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فكيف يستطيع الإنسان أن يكتب وأن يتكلم إلا مما يرضي الله عز وجل؟
للصحفيين دي,
نعم
بعتها للصحفيين ولا؟
والله أنا يعني حزين أن كثير من إخواننا الإعلاميين يعني صار العنوان لهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وفي قراءة تكذبون. فيعني هذا الكذب المركب كما ذكرت شيء يعني زائد عن الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن
جبانا؟
قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا, قال لا. وإحنا الكذب عندنا صار بالجملة. أنا أتوقع
لا وأطاعي,
وأطاعي طبعا. أنا أتوقع بإذن الله عز وجل أن الشعب المصري سوف يصوت غدا بإذن الله في مرحلته الثانية لنعم لهذا الدستور, أن الله سبحانه وتعالى سيحول قلوب أن مصر فيها من الطيبين من الطاهرين من القائمين من القانتين. والله أنا أدور في بلاد العالم أعود إلى بلد مصر وأشعر أنها مخزن للخير العميق الدقيق المتسع المنتشر.
حلوة مخزن الدقيق دي, عاوزين قمح.
لا
نشكرك دكتور صلاح, جزاك الله خيرا. دكتور ياسر احنا عاوزين تبقى تطمننا في جملة كده دي عارضة عن الوضع في اسكندرية اليوم, لكن القضية الان انه الجماعة دول عاملين زي الحاوي. الحاوي كان يطلع لك حاجة تفاجئك, وان كنا بنتوقع دائما ان هم يطلعوا لنا مشكلة ما للعرقلة, انما احنا شفنا المرحلة الاولى في التصويت كان الجيش بيؤمنها بشكل جيد, وكان القضاة موجودين في كل اللجان, والقضاة نفسهم لم يعلنوا شكاوى من ان حد اقتحم او حد عكسهم. ورغم ذلك بدءا من نقيب المحامين والرموز وكله قال لك مزورة واحنا مش معترفين بالنتيجة. يعني نظام مش هنلعب وهن فيها يعني زي يعني لعب عيال شوية. فطمنا بكرة هل وضع القضاة ووضع الجيش والجماعة اياهم هل هيجهزولنا يعني شماريخ وبومب وحاجات تعكر الصفو في بعض اللجان؟
والله حضرتك هي دايما فيبقى فيه بؤرة محدودة جدا, شارع شارعين ثلاث اربع شوارع هما اللي بيقدروا يجمعوا فيهم كل الطاقة ويثيروا حالة من الذعر.
ده الوضع في اسكندرية.
هو الحقيقة ان حول المسجد القاضي ابراهيم الشيخ مهلاوي خطب وانصرف الحمد لله سالما, وطلب من الاخوة الموجودين وما انصرفوا, وتجمع الاخرون وبدأوا حذف طوب, وبعد ذلك تحول بعد ما الاخوة انصرفت الى نوع من الاعتداء على بعض المحلات وبعض العربيات ونحو ذلك. ولكن يعني انا قبل ان انا جاي في الطريق انا كنت متصل ب يعني كثير من المسؤولين من أجل سرعة التدخل وعدم ترك هؤلاء البلطجية يعيثوا في الأرض فسادا، لأن ده واضح جدا أن فيه يعني مخطط علشان إثارة الرعب. واسكندرية فيهاش تصويت، بس هم قادرين على أن هم يحشدوا عدد كبير ويعملوا أزمة هتنقلها الفضائيات. والموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة، يعني كنت في الفيوم وفي بني سويف وفي المنيا، والبلد بفضل الله عز وجل فيها أمن تام. ولا شك القوات المسلحة كان لها دور يعني عظيم في التأمين خلال المرحلة الأولى، وجودها وجود ضروري جدا. جزا الله عز وجل أبناء القوات المسلحة خيرا، من يوم بداية الثورة لم يشاركوا في يعني سفك دم المسلمين، وأبوا أن يطلقوا رصاصة واحدة، جزاهم الله خيرا، وكانوا صمام أمان. وهم برضو ساعدوا في الانتخابات بقوة، يعني تأمين الانتخابات البرلمانية والاستفتاء الأول وبعد ذلك، وسلموا السلطة فعلا. يعني إن شاء الله بإذن الله الواحد أمل كبير في أن غدا هو مؤمن بإذن الله تعالى من توفيق الله عز وجل. وكل اللي كان يعني مصر مرت بمراحل حساسة جدا جدا، وأيام كانت عصيبة، وكان واحد يقول خلاص على حافة الهاوية، ولكن الذي حدث من بداية الثورة وما قبل ذلك وإلى الآن هو من دفع الله عز وجل الناس بعضهم ببعض. وقد قال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فطالما أنهم صنع الله، هل كان في حد يقدر يحرك القلوب دي كلها في هذا الاتجاه؟ هؤلاء الملايين لا، أن تجتمع على ذلك، حد كان بعد 30 سنة من الظلم والعدوان نتصور أن الشعب يعني كان مستكينا في الفترة اللي فاتت دي، ومرة واحدة حدث هذا الانفجار بفضل الله عز وجل. فطالما أنه من صنع الله، فالله عز وجل يعني دافع الله الناس بعضهم بعض يمنع الفساد في الأرض. ولذلك بنقول وجود يعني الأمر ده توفيق من الله عز وجل. وأنا أطمئن الناس، المحافظات كلها على فكرة هادئة جدا، وعامة البلاد بفضل الله عز وجل يعني وضعها جيد. وفي نفس الوقت أنا شاهدت في معظم محافظات الصعيد إقبالا عجيبا يعني على الخير، وفي كل محافظات مصر الحمد لله تبارك وتعالى. وإن كان في نسبة طبعا بالتأكيد لها وجهتها، لكن بإذن الله احنا ارتضينا ان احنا نقول ان اذا كنا خلاص ارتضينا امر التصويت، وحددنا المسار في حالة القبول، حددنا المسار في حالة الرفض، لابد نقبل ذلك بقى. لكن انا الحاجات اللي بتقول عليه ده، انهم اعلنوا الرد الساعة 8:30 كان الاستاذ سامح عاشور بيعلن ان من مصادر مستقلة الساعة 8:30 ان 66%، ومع ذلك التزوير موجود. فيعني احتياطي كده واحتياطي كده، والسنادير لسه ما تفلتش.
والبعض بيتصور ان الاعلان اولا عن النتيجه بيحجز اعلان.
بالظبط كده، يعني كانت لسه السنادير ما تفلتش في عامه اللجان. ده اللي كان الساعه 9 وانتهت الساعه 11 وكانت النتيجه 66% من مصادر مستقله. بالرفض. يعني 66 بيقولوا لا، وامن. انا اتعجب من هذا. وبعد ذلك يعني طبعا تكون نتائج، هي على فكره الناس كانت بتؤمل ان النتيجه تكون احسن، بس ما ننساش ان العشر محافظات الاولانيين دول كان تصويتهم في انتخابات الرئاسه لصالح فريق شفيق، والمره دي لصالح نعم للدستور بنسبه زياده 14% و13%. فباذن الله تعالى المحافظات القادمه احنا املنا في الله عز وجل، والوشوش اللي انا شفتها النهارده في كل المحافظات دي واقبال الناس على الخير وعلى يعني الرغبه في الاستقرار، انها هتكون فوق 75% ان شاء الله.
لازم بس ناكد فضيله الدكتور ياسر انه ال 57% بقى 58.5 بتصويت المصريين في الخارج.
ما شاء الله، جزاك الله خير. 58.5
يعني احنا مستنيين محافظات تانية عشان نطلع ل 70.
بس انا باكد على كل الاخوه المواطنين المشاهدين وغير المشاهدين لو ابلغوهم ان في دور مهم جدا في حفز الناس على المشاركه. يعني مش دورك بس انك تروح تقول نعم، لا، دورك ان انت زي ما قلت تحاول الناس تكلمهم، ومش هتاخد منك دقيقتين ثلاث دقائق.
احنا بنطمنك ان كل ضيوفنا اتكلموا في الموضوع ده،
مش مقصر في هذا الجانب.
انا باكد على ذلك جدا، لان انا حاسس ان هذه القضيه الاساسيه،
هو ده
اللي لان احنا العدد اللي صوتهم كان في حدود التلت، والتلتين ما طلعوش. وانا متاكد ان التلتين ما طلعوش دول لو طلعوا كان هيكون برضو
ممكن العدد يتضاعف
لان هم راغبين في الاستقرار
ان شاء الله. نشكرك دكتور ياسر. دكتور محمد
تسال بس للدكتور ياسر
من وقتك.
لا ماشي. احدهم يستدل على التزوير بان اسكندريه بما فيها من فهم وقيمه وبراقه وعقليه صوتت بنعم زياده عن لا. يستدل بذلك على ان هذا يعني
اقول لك اسكندريه بما فيها من دعوه ودعاء
الحمد لله
وصلى ما هي الثالثه بعد الحرمين الشريفين في العدد صلاه مسجد القائد ابراهيم في رمضان في التراويح يصلي فيها من 150 الى 200 الف في ايام العشر الاواخر
ما شاء الله.
فالحمد لله رب العالمين. يعني ده صورة
هو قصده برضه هم بيلمحوا لك نشوف الاماكن اللي الناس فيها بتفهم اكتر اللي فيها متعلمين اكتر المفروض تقول لا اسوه بالقاهره يعني
على فكره
برضه اهانه متكرره
حاجه اجابه
للاقاليم.
انا رحت قرى عشان بس نبقى عارفين ان انا رحت قرى من قرى البحيره قريه بني ابو بكر الصديق تبع مركز النبريه ولقيت ان الاخوه الافاضل انا فرحت وانبسطت لان هم معاهم الدستور بيطلعوا لي يقولوا لي الماده رقم كذا فيها كذا دي ايه الموضوع ده والماده كذا فيها رقم كذا ما خلاص ما بقتش حكايه ان احنا نقول ايه يلا بينا نعم يلا بينا لا لا ده الناس كلها في القرى بتقرا وبتطلع.
نشكرك.
يناقش الدستور
ابدا
اي دوله من الدول
بسال انا حضرتك
العالم العربي هنا تحدى كما نظهر على الهواء
بقول لحضرتك
عربي ولا غير عربي
بقول للناس اللي قاعدين
هذا الدستور على الملا
انتوا كان في تعديل 2007 اللي اضيفت فيه ماده المواطنه و2005 وقلتوا ايه وكان في استفتاء اصلا حد فاكر كان في استفتاء في 2007 و2005 وان الشعب نزل في الاستفتاء ده حد حس ولا قال يعني ايه المواطنه ولا ايه يعني
دكتور ياسر جزاك الله خير. دكتور محمد احنا في نقطه مهمه لعل الان الجزء الموجود ده صفحه في الكتاب الكبير من احتلال مصر لازم احنا نبقى صحيين ونقر انه في مشروع لاحتلال مصر ربما في الماضي كان بنحتل عسكريا نابليون والانجليز وغيرهم انما الاحتلال الان القادم في هذه الايام واللي هم بيخططوا له في الايام القادمه احتلال العقل المصري او احتلال القلب المصري سواء عن طريق الليبراليه ودعاوى الحريه او العلمانيه ودعاوى المادية أو عن طريق اليسار ودغدغة مشاعر الفقراء والفلاحين والعمال ولو إن بدأوا يتخلوا عنهم لكن خلاص القول هناك مخطط واضح الملامح لاحتلال مصر من خلال احتلال العقول والقلوب وده محتاج جهد كبير من الدعاء ولا جزء من هذا الاحتلال لأن لا هتاخدنا لعالم من الليبرالية والعلمانية وهم اللي هم عاوزينه والافتقاد الهوية لأنه في الآخر عاوز يشيل الهوية الإسلامية العربية الأصيلة ويحط حاجة جديدة من عنده جاية من واشنطن شوية ومن باريس شوية ومن روما شوية وهكذا وده محتاج مشروع يعني زي ما هم عندهم مشروع احتلال احنا عندنا محتاجين مشروع هوية جديد على المستوى الشعبي ومستوى الدولة ومستوى الأجهزة كلها ازاي نضبط هذا الأمر ولا محق بالدرجة دي ولا هو أكبر بما أنا قلت ولا هو أقل شوية وازاي نبدأ من يوم الاثنين أو الثلاث اللي هتنتهي نبدأ احنا نقول لهم احنا عارفين مشروعكم وهنبتدي نقاومه بمشروع مضاد.
أقول وبالله التوفيق العلوم تنقسم إلى علوم حقيقية هي العلوم المادية كالرياضة والكيمياء والفيزياء والأحياء وما إلى ذلك أو البيولوجي وهناك علوم إنسانية تتعامل مع الروح هكذا يسمونها فأقول لبني وطني خذوا العلوم المادية تأكد كلمة الشيخ محمد بن صالح الشعراوي رحمه الله فإن المادة لا تجامل يعني لما تحط حمد على قاعدة لازم يطلع ملح زائد مية سواء كنت مرتحيا او حريقا او محجبة او متبرجة هيطلع ملح زائد مية لكن الـ العلوم الاخرى المعروفة بالعلوم
يخمه في غشاشين
العلوم المعروفة بالعلوم الانسانية نحن عندنا اتصال صحيح بالسماء وهذا ليس لأي احد اخر اتصالنا بالسماء اتصال صحيح يعني يمكن أن يقال إن الإنسان المسلم يستطيع أن يصل إلى الله من خلال الطريق الصحيح في أي وقت. فلماذا نأخذ عن هؤلاء ما يسمى بالعلوم الإنسانية وهي علوم من ابتكار البشر؟ والله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي من أمر الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لكن بعض الأدباء ولكن من قديم من عشرينيات أو ثلاثينيات واحد في مصر هنا قال: نريد أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها. راجع كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للأستاذ الدكتور محمد حسين. واحد في سوريا قال: نريد أن نأخذ عن الغرب كل شيء حتى النجاسات التي في أمعائهم. يعني النجاسات الموجودة في الأمعاء إن كانت نجاسات هناك عبارة عن خمرة وخنزير وما إلى ذلك يبقى برضو عندنا نفس الشيء. فلماذا رد العقلاء؟ كان وربنا سبحانه وتعالى بيقيد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كان تصدى في ذاك الوقت الأستاذ المحترم مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تصدى لهؤلاء. لماذا نأخذ الشر ولماذا نأخذ المر؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر واقع في الأمة وأنه علينا أن نكافحه. في بابين في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الباب الأول: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والباب الثاني: باب لا تتبعن سنن من كان قبلكم. أورد في الباب الأخير: لا تتبعن من سنن من كان قبلكم. نمشي الأخير في ترتيب الباب البخاري يعني لا في ذكر ذلك. أورد فيه حديثين: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي، الأمة كلها، حتى تأخذ أمتي، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي براح اللفظ مني، بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قال: يا رسول الله كفارس والروم؟ قال: فمن؟ والحديث الثاني المشهور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: ومن الناس إلا أولئك. ومن حتى لو دخلوا جحر ضب، ما الفائدة في دخول جحر الضب؟ ما فيش أي فائدة إلا التقليد الناجم عن المحبة لإيه؟ لهؤلاء للغرض. لكن هل الأمة كلها؟ أورد البخاري الباب الآخر وهو إيه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الطائفة دي قلة، لكن علينا أن نسعى للانتماء إلى هذه الطائفة، وهي طائفة الغرباء الذين يكونون مع غربة الدين. فينبغي علينا أن نكون أصحاب شخصية مستقلة، لا سيما أنه قد ثبت لدينا يقينا. يعني أنا بتعجب في مثلا في الاحتفال بالإسراء والمعراج أو الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو سيأتي في الشهر المقبل إن شاء الله. في الاحتفال بالإسراء والمعراج لما أسر به عليه الصلاة والسلام وجمع الله عز وجل جميع الأنبياء كان إمامهم عليه الصلاة والسلام، والأنبياء هم قادة البشرية. لما عرج به صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرتبة لم يصل إليها من قبل، ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا ثبت لدينا يقينا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من وطأ الأرض بقدميه، يبقى علينا أن نقتدي به. الاقتداء به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنا نصيحتي في ظل هذا الكذب والضلال بأن احنا نفكر في أمرين. الأمر الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لازم نعرف مين هو الفاسق وهو مرتكب الكبيرة أو المستعلم بالصغيرة وهي محرمة، كما قال صاحب بدائع الصنائع وغيره: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل تتبين من طريق فاسق آخر؟ ما حكم الفاسق الأول؟ ما أنت شايف الفاسقة سيادتك مليين، الدنيا أكاذيب وكلهم ينطقون أو يصدرون عن معين واحد نجس والعياذ بالله. يبقى لابد أن تتبين صحة هذا الخبر من عدمها من طريق العدل. وفي قراءة متواترة فتثبتوا فتثبتوا تثبتوا من هذا الخبر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب كيف نتثبت؟ إن كنت تستطيع أن تتثبت بنفسك فبها نعمة، لم تستطع يتعدك الآية الأخرى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني اللي هتبع الشيطان في 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 هذا الأمر لولا فضل الله تبارك وتعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنا المفروض أن أنا أرد هذا الأمر، كنت أستطيع أن أتثبت من هذا الأمر فبها ونعم. لكن تأخذ عن طريق الكاذبين، واحد يقول لك الهولوكوست ويقول لك ما فيش معبد صغير كده محندق لبوذا، وبعدين يقول لك لا ده احنا اصلا عايزين الشريعة الإسلامية، وبعدين يقول لك لا اصلا هم قيادوا حرية المرأة لما نصوا في المادة المساواة بين الرجل والمرأة فيما لا يخالف الشريعة يا سيدي.
شالوها
احكام عشان يشيلوها بأي طريقة، قالوا شالوها على بعضها
عشان الكلمة،
عشان كلمة احكام الشريعة الوحيدة
اللي ضحوا بالمرأة وبالشريعة. عشان كلمة الشريعة قال لك نضحي بالمرأة وبالشريعة
احكام الشريعة، فقالوا شالوها كلها. وبعد كده قالوا هي فين المساواة بين الرجل والمرأة؟ شلتوا المادة وهم اللي طلبوا منها
شيء. طيب نشكرك يا دكتور محمد، دكتور محمد عبد السلام في دقيقتين عشان الجماعة قالوا لي الوقت نفذ. لو احنا بنعمل طمأنة للكنيسة ونقول لها ان انت خدت حقك في الدستور وزيادة، انت زعلانة ليه ان احنا ناخد ثلاث ارباع حقنا؟ احنا مش واخدين حقنا، هم خدوا حقهم وزيادة، طب ناخد احنا ثلاث ارباع حقنا؟ إذا قلت لك السؤال الصعب من أنت حبيبي.
الله المستعان، الله يكثر
أسألك. يقول أنا السؤال ده وخلي الشيخ محمد.
معلش إن شاء الله أنت حالة ابتزاز والله يا دكتور عاطف. والله إحنا عايشين حالة ابتزاز من كل يعني.
هتقول يا دكتور محمد ولا هت؟
هو أنا أقول والله المستعان إن يعني الرسالة اللي أود أن نوجهها إلى هذا الشعب الطيب الأبي. أن أطمئنه، ويجب أن يعني يكون ده واجب قائم الآن، رسالة الطمأنة، أن هذه التفاعلات التي تحدث ما هي إلا مجرد تفاعلات طبيعية لسنن كونية تمر حتى تستقر السفينة إن شاء الله تعالى. وأول خطوة لهذا الاستقرار أن نعلم أن تمرير هذا الدستور هو الخطوة الإيجابية الأولى، وإلا ستمر البلد في يعني معترك خطر جدا قد يستغرق عام على الأقل حتى تعاد الكرة مرة وما بعد
مراهنة على الانهيار الاقتصادي هنعمل ايه؟
نعم نعم
على اعتبار ان مفيش حد هيسيبونا نمشي يعني،
محدش هتبقى زي
محدش هيخبط فينا ولا هيكعب رجلينا ولا اي حاجه.
نرجع للاحكام الدستوريه تاني،
لا ده القانون اللي هيطلع عشان الانتخابات
ده بنقول ده باعتبار تثبيت العوامل الاخرى والاقتصاد على هذا العامل فقط، ان على الاقل هتتطلب سنه لاعاده الكره. نطمئن جميعا، ولكن يلزمنا ان يعلم غير المسلم قبل المسلم أن هذا الأمر هو الخير له، فيدع لغيره وإن كان هو الأكثرية على الأقل ما يتناسب من هذه الطمأنة وهذا الاستقرار. مصر يعتريها حرب ضروس من الخارج قبل الداخل لتحقيق خطة هي معلنة ومكتوبة من سنوات، وهي التقسيم. وهذا الذي يحدث بالفزاعة التي تضرب على الرؤوس الآن بالقول لهذا الدستور بلا، هذه الفزاعة هي طريق أو خطوة على طريق هذا التقسيم الحقيقي، يجب أن نعلم ذلك.
مش العكس، لأن هم بيقولوا دستور تقسيم مصر، أتعجب
سبحان الله
كيف يقسم مصر.
يعني لا هي الخطوة الأولى الحقيقية للمخطط الموضوع بتقسيم هذه البلد، وأهل هذه البلد أهل الكرام طيبون، يعني لابد أن يطمئنوا إلى أن الخير فيما جاءه الله به من حال، فالله الذي ابتدأها بمنته وهو حافظها إن شاء الله تعالى وهو متم النعمة، ولكن يجب أن نكون أهلا لهذه النعمة
إن شاء الله. بالدائرة الزرقاء مصر مش هتتقسم.
معنا اتصالات سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
هو صعب ان الواحد يتكلم بين ايادي العلماء، لكن انا جال بخاطري كام نقطة كده عاوز اكلم حضرتك فيه.
اتفضلي بس ما باختصار.
هم عطشوا الناس من الدين، فاقبلوا الناس، اقبال الناس على الدين اصبح بزيادة. لو كانوا سابوا الناس يعيشوا دينهم بطبعتهم ما كانش اقبال الناس على الدين. الاساس بقى في كراهية المعترضين ولا الدكتور احمد محمد مرسي ولا زيد ولا عبيد، هما كراهيتهم من الاسلام. يجي بقى محمد مرسي، يجي علي مرسي، هما كارهين الاسلام نفسه. حاجة نمرة اتنين، هما بيكرهوا حكم الرجال، هما واخدين اللي يحكمونا الاواني. يعني احنا لازم نتحكم برئيس اللي تحكمنا الهاني، ويبقى كده 20 وزير ولا 30 وزير الست بتجيبهم وتوديهم اكنهم غلمان. هما دلوقتي شايفين راجل مراته مش في الصورة، ده مش عاجبه. اللي كمان من ضمن الحاجات اللي انا بس ببعت لهم رسالة، انا بتكلم نادر، يمكن في عمري ما اتكلم، ما عملتش مداخلة اكثر مرتين ثلاثة، ان انا بقول لهم موتوا بغيظكم. لان الاعلاميين اللي بيقعدوا يتكلموا ويهروا ويتكلموا بالساعات، تأثير عالم في خطبة جمعة بتضيعه في لحظة.
مشكلة في لما بيجوش الجامع.
ده بقى اللي قاتلهم، اللي قاتلهم تأثير العلماء. وربنا غالب على امره، مفيش كلام، اقسم بالله ان انا شمة ريحة الشرع وريحة الدين مالية الدنيا.
ربنا يكرمك
مهما يعملوا.
بشرك.
شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك.
اهلا بيك. ان شاء الله باذن الله جل وعلا نحن سنحشد لهم، ولكن ليس كحشدهم هم، نحن سنحشد لهم في الصناديق اهل قنا باذن الله جل وعلا، فنقول لهم باذن الله جل وعلا غدا موتوا بغيظكم، وباذن الله جل وعلا سنكتسحهم في كل الانتخابات القادمه، سواء كان في انتخابات مجلس الشعب او اي انتخابات مهما كانت في نصف الصفيرة ان شاء الله.
شد حيلك ورينا بكره كده ان شاء الله. اتصل ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اهلا مرحبا، اتفضل.
دكتور عاصم
اهلا بيك، اتفضل. الله يكرمك.
انا بحيي النخبه الجميله اللي معاك.
اهلا بيك، ربنا يسعدك.
والله دكتور عاصم انا كنت اتكلم في موضوع بس كده بعيد عن الموضوع خالص.
اتفضل.
انا من وزاره الداخليه، فكنت عايز اقول اقتراح، يعني يا ريت من يوم مثلا من بعد الاستفتاء ان شاء الله، اللي الدكتور مرسي يوجه مثلا الوزير او المسؤولين اللي هم يعملوا كاداره زي اداره المراقبه على الوزاره نفسها والمديريات، لان بعض من الوزاره، انا رجعت بعد الشرطه بعد الثوره على فكره، قلت احتمال الشرطه تعدل، لكن بتهيألي مفيش، يعني نص نص، يعني في ناس عندهم قبول اللي هي تتعدل وفي ناس لا. يا ريت يعمل حاجه
رقابه. طيب اقتراح طيب، اقتراح طيب، بس انا اظن عندكم حاجه للتفتيش، لكن اقتراح طيب، وان شاء الله بعد ما نخلص للاستفتاء هيبقى فيه اقتراحات ورؤى جديده لخدمه الوطن ككل ان شاء الله. اتصل ثاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اهلا بيك.
ازيك يا شيخ عاصم؟ ازيك كل حضرتك؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
بسلم حضرتك. انا بقول لحضرتك يعني اتمنى يعني ان شاء الله باذن الله ان ربنا ان شاء الله يكرم ان شاء الله بكره، وان الموضوع يخلص ان شاء الله على خير ونعم ان شاء الله. بس اهم حاجه ان انا عايز نسافر رئيس مرسي والحكومه ولو خصوصا العلماء ان هم ينزلوا الكره وينزلوا للناس الفقراء بالنسبه للمصريين، ان للاسف يعني الناس يعني هم بيستغلوا اصحاب القنوات الخاصه والمقدمين والحاجات دي، طبعا من فلوس الشعب اللي بياخدوها من بيبسي ومن حاجات الاعلانات بالملايين والحاجات دي، فهم ما يضرهمش شيء ان الشعب يكون جعان او ان الشعب يتبهدل او الحاجات دي. فلازم نكافئ الرئيس ان هو ينزل والحكومه كلهم لخدمه الشعب، ان هو نصره ربنا سبحانه وتعالى، لا امريكا ولا اسرائيل ولا اي حد هيحب لمصر الخير، لان مصر انسدت، هو ده مشروعهم، هو ده اللي في عندهم في المعسكرات بتاع سيول لخراب مصر ودمرها.
نشكرك، جزاك الله خير. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا شيخ عبد الله.
دكتور عاطف حياك الله وحيا شيوخنا الكرام.
الله يكرمك.
الله يبارك الله فيك.
انا احييكم جميعا تحيه خالصه من قلبي، احيي شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود والدكتور ياسر الشيخ دكتور محمد عبد السلام، بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم همة وأن يرفع بكم راية هذه الأمة. وأبشركم أيها الشيوخ الكرام أن لقاء واحدا من هذه اللقاءات ينسف يعني مئات اللقاءات والبرامج التي تعقد يوميا للحرب على هذه الأمة وعلى هذا الشعب وعلى دين الله عز وجل. فما يعني ما أجمل أن يعني تتكرر هذه اللقاءات وتتواصل بهذا الشكل المبارك الميمون بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أقول أنا أذكر التيار الإسلامي جميعا بغزوة الأحزاب، والأحزاب تاريخ وواقع، وهذا هو الواقع الذي نحياه اليوم. الأحزاب كلها في الخارج والداخل تتحزب للقضاء على هذه الأمة وعلى هويتها وعلى دينها. فيجب علينا في المقابل أن نكون حزبا واحدا، صفا واحدا، أن نتكاتف في كل يعني مواقفنا، ليس فقط في وقت المصائب، لأن عندنا مشكلة الحقيقة أننا يعني في كثير من الأحيان لا تجمعنا إلا المصائب. فإذا بدأت الدنيا تهدأ وتروق الأحوال قليلا بدأنا نفترق أو عدنا إلى الفرقة من جديد. فأنا أقول وأرجو لمشايخنا أن يعني يعقب على هذا، أنه يجب أن نكون صفا واحدا، كل التيار الإسلامي لابد أن يكون صفا واحدا في كل المواقف القادمة، لابد من إخراج حظوظ النفوس، لأن حظوظ النفوس مهلكة وهي التي تسبب ما نتعرض له كثيرا. وأعداؤنا لا يفرقون بيننا كما رأينا، كل واحد بينتمي إلى الإسلام عندهم سواء يعادونه، أي في يعني سواء كان من أي فصيل أو تابعا لأي حزب أو لأي جماعة. ثم يعني أقول أخيرا، ويمكرون ويمكر الله، ستبقى هذه الأمة وستبقى هذه البلد محبة لدينها، حريصة على دينها. وإحنا بفضل الله عز وجل، يعني أنا أتحدث عن بلدي الفيوم، الناس يحبون دين الله عز وجل حبا عظيما جدا جدا. يعني نتائج الانتخابات الماضية كانت بفضل الله عز وجل فوق 80% من محافظتنا فقط، 80% لا لشيء إلا لأنهم يحبون الإسلام، اختاروا هذا الرجل.
عموما سندوا حيلكم إن شاء الله بكرة،
إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني سترون ما يسركم، وأسأل الله
نتيجة.
أن يوفقنا وإياكم
يا أخ عبد الله. يا أخ عبد الله
تفضل،
احنا معانا الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور صلاح سلطان، لحسن المشاهدين يحسوا ان انت منحاز للسلفيين.
لا لا طبعا،
يعني احنا جايين مخصوص عشان
نعم معلش الله يكرمك يا اخ عبد الله.
انا احيي الاستاذين الكريمين دكتور صلاح حبيبي والدكتور عبد الرحمن، بارك الله فيهما جميعا، الله يبارك في الجميع.
سعدنا باتصالك، الله يكرمك، جزاك الله ربنا، شكرا جزيلا. دكتور عبد الرحمن، الأزهر الشريف في الدستور، الدكتور محمد أشار إشارة طيبة وكأني استوقفتني، يعني كأنها ما كانت غايبة عن ذهني، أنه الأزهر هو الأزهر. كانوا زمان بيقولوا أنتوا وحشين، والأزهر بتاع الوسطية، وفضلوا يعني يغزلوا الأزهر وعملوا الوثيقة وبنت الوثيقة وحفيدة الوثيقة، وكان الاحترام يعني مقدم للأزهر على أساس أنه يقصي الباقين. لكن الأزهر تواجد في الجامعات التأسيسية وكان له دور مؤثر وكان له بصمته، وأعلن رضاه عن مواد الدستور بشكل واضح، وكان يعني مشهد جيد. مش كان مفروض لو هم عندهم يعني الأداب والأخلاق والقيم الثابتة كانوا رحبوا؟ ما هو ده الأزهر اللي كانوا بيتغنوا بيه، ولا الأمر لا هو لعب بالألفاظ، والآن الأزهر أصبح عدوهم لأنه يعني تخندق في خندق الحق مع كل التيارات الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم على الأزهر هتكلم على الكنيسة،
تمام،
على الإخوة المسيحيين الدستور أعطاهم.
المخرج قال لحضرتك
لا منش هطول. طيب. الدستور أعطاهم، والدكتور ياسر معانا كان في الجمعية، مع أنه مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي التشريع تكفل لهم حقوقهم كاملة، لأن شريعتنا تقول اتركوهم ما يدينون، إلا أنهم طلبوا أن تكون لهم أن ينص
منصوص عليه،
أن ينص على هذا، ولم نجد حرجا. وكانت المادة اللي الأول مرة تكتب في دستور مبادئ وشرائع المصريين من المسيحيين واليهود
المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قدراتهم الروحية. ويذكر الدكتور ياسر مقدار الفرح اللي
حلاوة المولد. فاكر
حلاوة المولد؟
حلاوة المولد. لما بقول لك جايبين حلاوة المولد والدكتور عبد الرحمن وانا كنا في اللجنة خدنا كلنا حلاوة المولد.
ده اتهام كده. اتهام
يعني هذا لانه احنا حريصين
ممكن نرجع لهم الحلاوة.
لا 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 احنا بنقول انه كنا الى اي مدى نحن بالفعل الى اي مدى كنا في الجمعية ولا نزال حريصين. هم قالوا هذا يطمئننا. قلنا خلاص إذا كانوا يطمئنكم في المسألة نحن نريد أن نعيش في مجتمع
مطمئن.
حتى المادة 43 تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. هم كانوا يطالبون بقانون بقى له ظهير دستوري مش بس قانون. وفرحوا غاية الفرح بهذه المادة. أنا عايز أقول بقى حاجة إضافية للإخوة المسيحيين حتى لا يغشهم أحد. وانا قلت هذا اكثر من مرة واخر مرة في حوار مع الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الاخباط. نحن نقول لاخواننا المسيحيين في الوطن وشركائنا في هذا الوطن انتم بمقتضى هذا الدستور تطبقون دينكم كاملا وبالتالي لا يكون في قلوبكم اي يعني حال اي قلق. الانسان اذا كان بينه بين عقيدته وبين واقعه اي اختلاف يحس بقلق وتعب. أنتم بهذا لا يوجد أي قلق. فيما عدا هذه التشريعات لا توجد عندكم تشريعات. ويستوي عند المسيحي المتدين أن يكون التشريع الذي يحكمه في هذه الحالة إسلاميا ألمانيا فرنسيا
قيصريا
فرعونيا يستوي هذا. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال لدى المسيحي أن تكون الشريعة الإسلامية حاكمة أصلا وطول عمر التاريخ كده. فأنا بقول إذا كنا حريصين على اطمئنان الوطن وأنتم الآن بمقتضى هذه المادة لا يوجد أي إشكالية نفسية بين الواقع الذي تعيشونه وبين ما تعتقدون. نحن كمسلمين إخوانكم وشركاؤكم في الوطن يجب أن تتحقق لنا نفس الطمأنينة أن تكون عقيدتنا وشريعتنا مطبقة مثلما عقيدتكم وشريعتكم مطبقة. والواقع والحقيقة أننا إذا طبقنا هذا استرحنا نحن كمسلمين ولم تتضرروا أنتم كمسيحيين. إذن الذي يحقق الوفاق الوطني هو تطبيق هذه الشريعة في كل مناحي الحياة. وهذا أمر لا يؤثر إطلاقا على حقيقة العقيدة المسيحية. هذا أمر واضح ويجب أن يعلمه الجميع حتى لا يغرنكم أحد ولا يغشكم أحد. وهذا ما قاله الأنبا شنود الراحل قال وكتب في الأهرام في 5 مارس 86 إن الأقباط يكونون في ظل الشريعة الإسلامية أسعد حالا وأكثر أمنا وكذلك كانوا على مر التاريخ. إننا تواقون إلى أن نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا ليس في هكذا قلب النص ليس في شريعتنا ولا في كتبنا المقدسة قوانين تفصيلية مثل التي في القرآن أو عند إخواننا المسلمين. ونعى على القيادات السياسية أنهم يذهبون إلى أوروبا ويأتون بقوانين من أوروبا بينما إخواننا المسلمون الذين يعيشون عندهم هذه القوانين. وقال فلماذا نلجأ إلى قوانين أوروبا ونترك قوانين الإسلام. هذا أمر يجب أن يكون واضح لدى إخواننا المسيحيين اللي بيغشكم أو بيقلكم أن التصويت بلا لأنه هو ده في مصلحتكم غلط. أنت كمسيحي متدين لا إشكال عندك طالما شريعتك مطبقة لا إشكال عندك في غير ما ورد في شريعتك أن يكون المطبق من هذا أو ذاك فليكن مما يريح بقية إخوانك وغالبية هذا الشعب وبالتالي يتحقق الانسجام العام والتوافق الوطني. هذا أمر أول. الأمر الثاني موضوع الأزهر الشريف وأخواننا اللي بيطنطنوا إذا أرادوا أن يستميروا الأزهر بزعمهم ومتصورين أنه لما يقول للأزهر كلمتين طيبين فالأزهر يتخلى عن ثوابت الإسلام. الأزهر قام ليحمي ثوابت الإسلام ولا يستخف الأزهر إطلاقا أنه هذا يثني عليه بكلمة أو ذاك. وحاولوا كثيرا بالمناسبة دكتور ياسر شاهد معنا على ما حكى لنا شيخ الأزهر وغيره يعني محاولات كثيرة التي دارت من لكن الأزهر واضح ومعروف. ولعل يذكر أخونا دكتور ياسر أنه أول ما قيل ونحن في بداية الجمعية أنه أن نجعل الأزهر هو المرجعية في تفسير المبادئ وافقوا
ده عمرو موسى اللي طلبها
وافقوا
تاني يوم
وبعد يوم أو اثنين قالوا الله وكأنهم رأوا أنه إذا كان السلفيون والإخوان وغيرهم وافقوا الأزهر يعني كأن هذا أحدث لهم حالة من يعني من الارتباك فرجعوا يقولون لا
السلفيين والإخوان لن يقبلوا ونحيب الأزهر
هم كانوا يتصورون هذا
هم لم يجدوا يعني ما يأملون به قد تحقق فبدأوا لما تحقق على خلاف وعد يعني توقعي
هنشيل مرجعية الأزهر
فراحوا الشيخين يعني
خرجوا الموضوع بطلب عمرو موسى
والله العظيم والله العظيم كانوا قدام الناس كلها بس قال لك انا قلت الأساسية مش النهائية قلت له طب نقول الأساسية ترضى قال لي لا
يعني هذا الأمر
يعني الشيخ الأزهر جزاه الله خيرا وقف موقفا ثابتا في المادة المفسرة وفي غيرها
لا وطوال لهذه الفترة في محاولات كثيرة ولقاءات خاصة ذهبوا إلى فضيلة الإمام والمجموعة ولكن هو الأزهر وإيه إلا حامل للواء الإسلام وناشر لهذا الدين في العالمين وهو أحد أسرار حفظ الله لهذا البلد بما يحمل من حمل القرآن والسنة وتعريف الناس بالإسلام وبالتالي رجعوا فيما بعد يقولوا ليه يؤخذ رأي هيئة كبار علماء الأزهر الشريف أما ناخد مين رأي مين إذا كان في كل تخصص نسأل أهل الذكر فيه
إذن الأزهر الشريف ناصر هذا الدستور وكتب مع من كتبوا هذا الدستور
نعم.
واللي بيحب السلفيين يختار الدستور ويعلم على الزرقة اللي بيحب الإخوان يعلم على الزرقة جماعة إسلامية جهاد كله يعلم على الزرقة أزهر طبعا. يعلم على الزرقة
طبعا
كل يحب النبي يعلم على الزرقة
كل يشتغل في الأزرقة
دكتور صلاح
تفسير عماد دان 19 هي من وضع هيئة كبار العلماء بالأزهر
والله صحيح وتميدها والشيخ الأزهر بلغني الدكتور محمد عبد السلام انه لما ذهب اليه وفد من الكنيسة والليبراليين يطلبوا التعديل في المادة دي ويشيروا عيات فقال لهم المادة 219 مادة فسيرها خط الأحمر جزاه الله خير
ربنا يكرمك ويكرمه دكتور صلاح آخر سؤال احنا عندنا واحنا بيربونا واحنا صغيرين او احنا لما بنربي ولادنا بنضربه على يده يقول له عيب ما تقولش لا قول نعم صح
بتكلم مين دكتور عاطف بتكلم مين دكتور عاطف في المشاهدين
لا صحيح يعني فانا عاوز برضو اربط وده عشان نعلمه الاخلاق لانه الخلوق غالبا تلاقي في لغته كلمه نعم تكسر على كلمه لا انا مش ده يعني ده المدخل للسؤال لكن خلينا نتكلم على الاخلاق يعني كم الأخلاق والقيم اللي موجودة في الدستور عالية جدا وأنا عدت مرة أتكلم عليها مع ضيوف كانت كثيرة يعني لما تدور على كلمة الأخلاق والقيم والأمور الأصيلة والعادات والتقاليد اللي هي تبقى أيضا جزء من كانت يعني جيدة وإحنا الآن أزمتنا أزمة أخلاق وسامحني المعارضة دي لو كانت التزمت بالأخلاق كنا بصنا على رأسها وكنا اتبسطنا منها لأنها كانت هتبقى مفيدة وجيدة وكانت هتبقى غير ما هي عليه الآن يعني أمر أخير نظرة أخلاقية للدستور أو الأخلاق بين دفتي الدستور في 3 دقائق وهنختم
إن شاء الله
فضل.
الحقيقة لما ننظر إلى جوهر ومقصد رسالة الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وليس الأخلاق السيئة إن الإنسان يظلم أخلاق الحسنة أن يعفو عمن ظلمه إنما أن يحسن إلى من أساء إليه وأن يقدم الحسنة في مواجهة السيئة هذه المسألة تدل على مكارم الأخلاق فالإسلام جاء في مقاصده العليا لهذا في الحقيقة كما كتبت أنا قرأت الدستور بألبسة متعددة أنا فعلا سررت أن مادة القيم والأخلاق الدستور يلزم لأول مرة وزارات التعليم والجامعات بأن تدرس القيم والأخلاق الأصيلة الإسلامية والأخلاق العربية الشاعر يقول وإني لتطربني وإني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق هذا الدستور بالفعل لم يرق من يعني انا ماذا اقول لما يجيب واحد ويقولوا له يعني الدستور ده يعني انت معترض عليه ليه؟ يقول لان المادة 259 هذه المادة تهين الانسان المصري. قال له اكيد انت قريت دستور دولة تانية خالص، لان الدستور ده كله واقف عندي مادة 256.
هو مفيش دستور في العالم معدي معدي اصلا كده.
يعني مفيش مادة 259 دي خالص. يعني كذب، يعني زي ما قلنا بالجملة، واخلاق فعلا يعني اخلاق الخسة. وانا عايز اقول من هذا المنبر، واسمح لي يا دكتور عاطف واسمح لي الاخوة الكرام، الحمد لله تم اجتماع بعد العصر في ابو ظبي، واقروا انهم سيهزمون، كتبوا البيان ما بعد الانتصار غدا، كأن التقارير بالنسبة لهم قالت ان هم يعني هم الان يعدون لخطة ما بعد الانهزام في الدستور الى معارك اخرى.
يعني انت بتقول هم اجتمعوا اليوم؟
اجتمعوا عصر يوم الجمعة. ما صلوش طبعا الجمعة على حاجة، احمد شفيق ودحلان ومحمد بن زايد
ممكن بيجمعوا الجمعة عندهم.
نعم
الله اعلم.
المهم فهؤلاء اجتمعوا وقرروا، يعني بدأ يضعوا البيان الاعتراض على الدستور.
صباح ان معركتنا هي البرلمان وليس،
فاذا هم عندهم حالة فشل. وانا ببشر الشعب المصري يطلع غدا ليؤكد فعلا انه ضد هؤلاء الذين يكيدون لمصر. وانا ادعو، لاننا فعلا ادعو محمد بن زايد ان يكف عما يفعل، والا والله سنسلط عليه الناس في الصحر ان يدعو عليه، وتكون هذه الاولى ووراءها اشياء اخرى. سنسلط، سنقول لاخواننا صوموا خصيصا لتدعو على محمد بن زايد لما يفعله في مصر.
ما توسع كده، قول
يا اخي والله تعبنا يا دكتور عاطف، تعبنا. يعني عندما يكون هناك محطة للصهاينة يأتون الى ابي ظبي ويلتقون بدحلان ويلتقون باحمد شفيق، ويعني
يعني لانه شخص
يعني خلي خلي دعاء عام
اعداء كثر. لكن ندعو على من كاد من كادنا، اللهم من كاد.
نحن نوسع ان شاء الله، لكن سنخصه بشيء.
وسع بقى وخلاص. لا وسعه
ان شاء الله. يعني اقول في الحقيقه نحن باذن الله عز وجل يعني سنصل الى يعني شاطئ هذا الدستور غدا باذن الله عز وجل. وادعو كل واحد الا يخرج من بيته ابدا الا ومعه على الاقل اثنين او ثلاثه من بيته، من عائلته، من جيرانه، من اصدقائه. هذا هو الحد الادنى الذي تخرج به غدا باذن الله تبارك وتعالى. واتصور باذن الله ان احنا سنبدا فعلا في مواجهات اخرى مع هؤلاء حتى تستقر البلد. نحن يجب ان نظل مستنفرين مرابطين حتى نبني مصرنا ونحرر قدسنا ونمكن لديننا، ويعلم العالم كله أننا لا نريد بالناس إلا الخير وإلا الهداية والسعادة في معاشهم وفي معادهم بإذن الله تبارك وتعالى.
أستاذ الدكتور عاطف، ما دام بنختم بالأخلاق، يعني أنا أتمنى وأدعو كل المصريين على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم، في الرأي تصطرع العقول وليس تطغم الصدور. دعونا نختلف بأخلاق
إن شاء الله.
دعونا تكون لكل منا رؤاه وآراؤه، لكن دعونا نخرج الحب والبغض والدعوة إلى يعني والكذب، ودعونا نخرج هذا الجانب وتكون حواراتنا واختلافاتنا في حدود الرأي وإبداء الرأي وتعاون العقول. لأنه مشكلة كبرى أن يكون لك خصم لا خلق له، هذه إحدى الكبر. بلاء ليس يشبهه بلاء.
جزاك الله خير.
خصومة غير ذي حسب ودينه، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مسونه. أخواننا تعالوا نترك أعراضنا وراءنا وندع هذا لله، ونتناقش في ما بيننا وفيما ينفع أمتنا، وإن شاء الله نصل إلى ما هو خير.
نتمنى أن هم يسمعوك، وإن كان هم بيهدروا الدماء.
اختلاف العقول صراع، واختلاف القلوب وباء. فلنختلف عقلا، ولنلتقي قلبا، ولنبني أرضنا ومصرنا بإذن الله عز وجل بيد واحدة.
أنا أعيد الدكتور ياسر فيما قال. فضل.
أنا كان يعني بقول إن إحنا
بس هم بيقولوا له جملة،
المصريين كلهم مطالبين بان بعد ما يتم الاستفتاء على الدستور ان هم يبنوا مصر مع بعض.
نعم ان شاء الله.
وباذن الله تبارك وتعالى كان في يعني بعد ما انتهت الفتنه
نرجوك يعني انك تاخذ البادره لاخواننا في الاسكندريه لينضموا الى يعني كل الاسلاميين ان شاء الله.
ان شاء الله.
لا ما يعني لا ما
اكيد
انا مش بتكلم على الاسلاميين بتكلم على كل الفصائل حتى تكون باذن الله تبارك وتعالى عايزين نبني مصر مع بعض.
جزاك الله دكتور محمد ابو مسعود تدعي لنا.
نعم يا فندم.
دعاء نختم بدعاء.
سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته لاهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمد بنا الاعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك واعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم احل الامن والامان على ربوع مصر. اللهم احل الامن والامان على ربوع مصر. اللهم من كاد مصر فكده ومن كاد دينك فكده ومن كاد عبادك الصالحين فكده. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم كل شرير يريد مصر الشر وسوء رب العالمين. وانصر عبدك محمد مرسي نصرا مؤزرا بالحق وانصر الحق به وامده بمدد من عندك وهيئ له البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا تذكر وأصلح حال أهله جميعا زوجه وأولاده رب العالمين. واجعل بيوتنا من بيوت الإيمان التي يذكر فيها اسمك ويتلى فيها كتابك ويتبع فيها شرعك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أعزنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه واغفر لنا ما لا نعلمه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام بارك الله فيكم. أخواننا المشاهدين يلا بكل همة نعاهد الله عز وجل وننوي من الآن وبإخلاص إن احنا هنخرج بكرة لننصر الشريعة والشرعية ونسعى إلى الاستقرار معا وكلنا هنخرج ومعانا قرايبنا وأصحابنا وجيراننا. ما تخرجش لوحدك لازم تاخد معاك 3-4 بالذات اللي كانوا هيكسلوا. هات عربية وصلهم اضغط عليهم اتصل بيهم وجميعا نخرج نعلم على الدائرة الزرقاء. وانا والاخواننا وضيوفنا بيتكلموا على الاخلاق قال في ذهني كده اللي بيدعو لله كام واحد فيهم مدخن؟ يعني كام اللي بيدعو لله دي معظمهم لقيته مدخن. طب اللي بيقولوا نعم يعني ملمح بسيط يعني في الجانب الخلقي. عموما احنا واثقين في رجاحة عقل المصريين والحس الايماني اللي هيحركهم. لا يعني بس هو ملمح من الملامح البسيطة اللي ممكن يفهمها المصري. نستودعكم الله ونترككم على وعد يعني الإصرار على الدائرة الزرقاء. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع شكرنا لقناة الرحمة والأخ محمود حسان والأخ حسن والأخ ملهم وجميع أسرة القناة اللي استضافونا وأكرمونا وعملوا معنا هذا اللقاء الجيد المشرف. وندعو الله عز وجل إن احنا نكون مخلصين وننتفع به احنا وانتم ونراه يعني صفحة مضيئة في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دستورك دستورك زين أم فرح به الملايين دستورك دستورك زين أم فرح به الملايين دستورك دستورك زين أم فرح به الملايين يلا حنبني مصر الثورة يلا حنبني مصر الثورة إيد على إيد وصرح